اليوم بالبارحة.
نحن لنا مع أهل البدع جولات نردهم فيها إلى الحق الذي حادوا عنه بالحجج النيران وواضح الدلالات، فإن أبوا إلا المهارشة والمناقشة والمواحشة والمفاحشة فليصبروا على حد الغلاطم وقطع الحلاقم ونكز الأراقم ونهش الضراغم والبلاء المتراكم المتلاطم ومدون الطوارم، فوالله ما بارز أهل الحق قرن إلا كثروا قرنا، وأنا أعلم أن الحق مر تحملا وأداء، ولكن الله عز وجل أوجب على أهل العلم لتبيننه للناس ولا تكتمونه.
وما زالت القضية مستمرة.
صب مقيم في حراسة دربه، لم تنسه الآلام قصة حبه،
عشق قاهر
للحديث يقوده،
بالشوق ينضد
في زوايا قلبه، وقف الحياة على النبي وصحبه،
أمر العتيق مرابطا،
وقف الحياة على النبي وصحبه.
عود على ذي بدء، عود نعيد فيه الكرة مرة ثانية، ليسمع من لم يسمع وليشهد من لم يشهد وليصدع بالحق من غرته نفسه وشيطانه، فارتقى مرتقا صعبا واجترأ على قمم أكابر لم يبلغ شراك نعلهم أو حتى قلامة ظفر من أظافرهم. لقاء ثان يجمعنا لنكمل المسير، فنحرس حدود شريعتنا من كل معتد متماد على دين الله، وكل من يحاول هدم ثوابته الأصيلة التي قام عليها، وليعلم أهل الزيف والضلال أن الله متم نوره ولو كرهوا، وأن عذابه محيط بهم ولو لم يرتدعوا، ويكفوا ألسنة السوء، فإن لم يرجعوا عن غيهم ويتبعوا سبيل الهدى فإنا نبشرهم بسوء المنقلب ومرد مخز فاضح. قال تعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ومن هؤلاء القمم الأكابر الذين تحدثنا عنهم إمام جبل راسخ لم يزل نجما ساطعا يتوهج بالضوء ويسطع بالنور مهما تكاثر حملة مباخر الدجل والتشكيك، فإن أدخلة مباخرهم سرعان ما تطير وتذهب هباء لا قيمة له، ومن عادة النجم الارتفاع والسمو، فماذا ينال منه صغير يجلس في دناءة جهله تعب في أن يلتفت إليه الناس، فلما مروا به متجاهلين صاحب الطعن في السنة والنيل من أبي عبد الله البخاري رضي الله عنه وأرضاه، كالذي أحدث في زمزم فقام عليه الناس وأخذوه فقال في مسكنة الذل: أردت أن أذكر ولو باللعنات. وقد رفع الله تعالى شأن شيخ الإسلام الإمام البخاري رحمه الله في حياته وبعد مماته، فنحن نذكره أكثر من ذكرنا لآبائنا وأمهاتنا، بل ونتقرب إلى الله تعالى بحبه والدفاع عنه وبيننا وبينه أكثر من 1000 عام. وهكذا ولي الله يبقي الله ذكره حيا محفوفا بالثناء مذكورا بالدعاء مهما اجتهد أهل الباطل في إماتة ذكره. وقد سئلت أمنا الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما عمن يسبون سيدنا أبا بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما، فأجابت رضي الله عنها قائلة: إن الله تعالى قد قطع عنهما العمل فأحب ألا يقطع عنهما الأجر، اللهم ارض عنهما. ولقد جئنا لنكمل مسيرة العلم في مصادمة الجهل، ولأن في المحن منحا. فقد شكر بعضهم قديما ابن المطهر الرافضي الخبيث لأنه كان سببا بجهله في تصنيف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه الدامغ منهاج السنة، وكما شكر بعض الناس لما فعله الكوثري بطعنه لأنه كان سببا أيضا في تصنيف الإمام العلامة عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي اليماني رحمه الله تعالى كتابه الفذ التنكيل، وشكروا أيضا عبث لويس عوض بالأدب والتاريخ لأنه كان سببا في خروج العلامة الإمام شيخ العربية أبي فهر محمود محمد شاكر عن صمته وتصنيف كتابه الفذ أباطيل وأسمار. وها نحن بدورنا نشكر شكرا غير محمود من كانوا سببا في تشرفنا أن نكون في ضيافة شيخنا المحدث أبي إسحاق الحويني حفظه الله ورضي عنه، دفاعا عن السنة وصيانة للشريعة المطهرة، فحي هلا بشيخنا الحبيب.
وقف الحياة على النبي وصحبه قيدي يدعو أمر العتيق رابطا، وقف الحياة على النبي وصحبه يدعو أمر العتيق رابطا، وقف الحياة على النبي وصحبه حرس الحدود.
أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. ها هو لقاء جديد وأمسية أخرى بإذن الله تبارك وتعالى مع حراسة الحدود مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، حياكم الله شيخنا ورفع الله قدرك في الدارين. إذا نحن في حراسة الحدود وفي هذا البرنامج، برنامج حرس الحدود، حدود هذا الدين وحمايته والذود عن حياضه، والكلام عن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. شيخنا، بعد أن نرحب بكم ونتشرف بأن نكون في معيتكم في هذه الحلقة، أستأذنك أن نذهب مشاهدين الكرام لتقدمة لهذه الحلقة، وهذه التقدمة عبارة عن تلخيص لما تفضلتم وأجدتم به في الأسبوع الماضي حتى يكون تذكرة لمن حضر أو لم يحضر هذه الحلقة بإذن الله عز وجل. نستأذنك بذلك. نذهب أحبتنا في الله سويا لمتابعة هذا الملخص للحلقة الماضية حتى نعيش أجواءها، ثم نستأنف الحديث وحراسة الحدود بإذن الله.
لما علم الحديث علم تافه، كيف وقد أسست كل العلوم الإسلامية على علم الحديث؟ ليس من السهولة إطلاقا أن بني آدم يدخل في هذا العلم ويصير رمية فيه إلا إذا قضى مش أقل من 20 سنة. أي علم من العلوم يبدأ ثانيا بس بعد علم الحديث. فالمفترض أن الدولة نفسها تحمي العالم، والمفترض أن المؤسسة الرسمية أيضا هي التي تقوم بهذا الدور، وما يكونش دور المؤسسة الرسمية أن تعرض، مجرد أنها تعرض كأن واحد في مقابل واحد، بل ينبغي أن يسلط سيف الشرع على هؤلاء الجهلة. البخاري قبة الفلك، ولذلك وصف بأنه أصح كتاب بعد كتاب الله. الإشكال أن كثير من هؤلاء يقرن البخاري بكتاب الله، ولم يقل هذا إطلاقا أحد من أهل العلم. لما الحملة الفرنسية هاجمت مصر، دخل علماء الأزهر في الجامع الأزهر وجعلوا يقرؤون صحيح البخاري لدافع الحملة الفرنسية. أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يلقي بنفسه من على الجبل، هذا القدر لم يصح، منكر. هذا الجزء مفصول عن الحديث الأول، لأن الزهري قال وبلغنا، بلغات الزهري شبه الريح. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان ملك الماء يأتي الناس عيانا، في الأول كان يأتي الناس عيانا، يعني اللي بيموت يشوف ملك الموت، تمام؟ فملك الموت نزل إلى موسى عليه السلام دخل منين وما استأذن. فموسى عليه السلام نفذ فيه الشريعة, شريعة موسى عليه السلام التي هي من شريعتنا أيضا, وهي فق عيني من ينظر في بيت الغير بلا إذن. إمتى تعترض على البخاري؟ إذا أورد هذا الحديث في كتاب الرجل. لكن البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في أخبار الجاهلية من مناقب الأنصار. لا مجال لتكذيب عمرو بن ميمون لصحة السند, وقد ثبت الرجم بالقرآن والسنة. القرآن الآية المنسوخة تلاوة الشيخ والشيخ إذا زنايا أرجمه البتة بما قضي من اللذة أكاد من الله والله عزيز حكيم. طبعا عايز أقول لهم ليس عقلك أيها المعترض هو العقل الوحيد في العالم, هناك عقل آخر ليس عقلك بأولى من عقله, فإذا اختلف عقلك مع عقل آخر من العقل الحاكم؟ الحاكم في هذه الحالة هي القواعد, قواعد علم الحديث.
ودانا به العجم بعد العرب فيا عالما أجمع العالم.
إذن أحبتنا في الله, بعد أن ذهبنا معا لنتابع هذا التقرير وشاهدناه وعشنا في أجواء الحلقة الماضية مع من برنامجكم حرس الحدود, ها نحن نعود مرة أخرى لنكون في معية شيخنا الحبيب. حياكم شيخنا,
بارك الله,
رفع الله قدرك في الدارين. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياك والإمام البخاري ومن نحب في صحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم في مستقر رحمته. اللهم آمين. هؤلاء من نشرف أن نكون معهم في الجنة بإذن الله عز وجل, ونسأل الله ونكرر السؤال دائما وأبدا أن نكون معهم مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. ليست الصحبة التي تطلب أو تسأل في الدنيا الآن لمرموقين أو مشهورين, ولكن هؤلاء الذين كتب الله تبارك وتعالى ذيوع عصيتهم, هذا الذيوع الذي هو نتيجة, لكن دائما ما تكون لهذه النتائج مقدمات. فإذا تكلمنا عن إمام الدنيا شيخ الإسلام حسنة الأيام رضي الله عنه وأرضاه الإمام البخاري الذي قلنا ونقول وقالت الناس أن كتابه أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى, ما رأيناه من هذا الخير الساطع في كل حياته بل وبعد مباته إنما هو نتيجة. نحتاج إلى المقدمة, المقدمة والدلائل التي بيّنت من هو البخاري في صغره وبين شيوخه ومع أقرانه, هذه أمور تحتاج إلى تسليط الضوء. نسمع منك شيخنا الحبيب عن الإمام البخاري نبذة ملخصة عنه, تفضل شيخنا.
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله ولد في شوال سنة 194 ومات في شوال أيضا سنة 256, يعني هو ولد تقريبا في منتصف شوال يوم 14 تقريبا شوال, ومات يوم 1 شوال في عيد الفطر ودفن بعد الظهر. فكانت حياته المباركة 62 سنة ويمكن ونصف شهر ظهرت مخايل نجابة هذا الإمام الكبير في الصغر, حفظ القرآن وهو في سن 6 سنوات, ولما وصل في حدود 11 سنة كان يختلف إلى مجلس عالم كبير في بخارى اللي هو الداخلي. يقول محمد بن أبي حاتم الوراق, وراق البخاري في كتاب شمائل البخاري, لأن محمد بن حاتم كان ينسخ للبخاري, البخاري يمليه وهو يكتب يعني. له كتاب اسمه شمائل البخاري, وكل من يأخذ أخبار البخاري أخذها من كتاب شمائل البخاري لمحمد بن أبي حاتم الوراق, وكتاب غنجار اللي هو تاريخ بخارى برضو سجل فيه قدرا كبيرا من حياة البخاري. يقول محمد بن أبي حاتم الوراق البخاري, كيف كان بدء أمرك؟ قال كنت أختلف إلى مجلس الداخلي, وفي يوم من الأيام الداخلي يقول أبو الزبير عن إبراهيم وساق متنا, فقلت له إن أبا الزبير لم يروى عن إبراهيم شيئا.
هو يقول لشيخه.
أبي يقول لشيخه. طبعا داخل ده كان حاجة ضخمة يعني في بخارى آنذاك يعني. والبخاري آنذاك سنه 11 سنة. وصل به الحال إنه عارف طبقات الرواة ومن روى عن من ومن لم يروى عن من. هو ابن 11 سنة.
شيخنا عفوا لعل من أسباب المعضلة حقا أننا نفتقد المعرفة. إذا كنا نتكلم نقول أن البخاري في عمره 11 سنة صحح للداخلي، لأن احنا في جهل بمن هو الداخلي وجهل بهذه المكانة العظيمة، فعندها نجهل هذه القضية. يعني هي المشكلة أن أصبح الجهل مركب.
هو طبعا هو يكفي في سرد الحكاية أن نعرف أن الداخلي كان من أكابر علماء البخاري.
نعم رضي الله عن الجميع.
والبخاري كان ابن 11 سنة يعني سبحان حاجة صغيرة. فانتهره الداخلي يعني أغلظ له في القول، وكيف ترد علي؟ قال البخيل له هو كما أقول لك، ارجع إلى الأصل. دخل الداخلي إلى البيت، جاب الكتاب، لأن الداخلي كان يحدث من حفظه. فدخل وأتى بالكتاب، وإذا هو كما قال البخيل. الداخلي قال له إيه؟ قال كيف هو يا غلام، إيه صحة الإسناد؟ قال له هو الزبير بن عدي عن إبراهيم مش أبو الزبير. تمام. فقال صدقت يا غلام،
ده يعني في الخطأ والصواب
بالضبط كده، ده ابن 11 سنة. تمام. لما البخاري يقول لما طعنت في 16 عاما سن 16 سنة حفظت كتب ابن المبارك ووكيع وعرفت قول هؤلاء. هؤلاء لما إيه؟ لما العراقيين يعني لو أبو حنيفة وأصحابه، يبقى عنده مصنفات ابن المبارك ورواياته، ورويات وكيع بن الجراح زي كتاب الهبة وكتاب الزهد والكلام ده، وعرف كلام أبي حنيفة وأصحابه من أهل العراق اللي هو كان يعني في نوع من الخصومة العلمية ما بين مدرسة المدينة ومدرسة العراق.
نعم مدرسة الرأي ومدرسة العراق.
فهو ظهرت مخيل نجابة الإمام وشدة حفظه في ذلك التوقيت. وذلك صح عنه أنه قال أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح، كان يمر فيها كالسهم ويحفظها مثل قل هو الله أحد، لا يخلص سندا بسند ولا متنا ولا يخلص متنا بمتن.
والآن القصة التي ذكرها ابن حجر في مسألة خلط الأسانيد بغيرها، لما
هذا عندما صار إماما كبيرا ودخل بغداد، وكان من عادة البغادادة آنذاك أنهم ينتقصون الأفاضل.
نعم.
فجاي البخاري بقى من بخارى، بغداد طبعا كانت حاضرة كما تعلم والعلماء كلهم فيها والدنيا مشهورة وكذا، لكن كان صيت البخاري تجاوز بخارى ونيسابور وخراسان
وصل العراق.
وصل العراق. تمام. حبوا بقى يظهروا نقص البخاري.
نعم.
فجهزوا له 100 حديث، قلبوا أسانيد، خلطوا أسانيدها ومتونها، يعني الحديث الأولاني جابوا الإسناد بتاعه وحطوه المتن الحديث الخامس، والثاني للعاشر، والثالث
مع 10 رجال. 100 حديث مع 10 رجال. نعم.
100 حديث. الدنيا كلها مجتمعة تسمع البخاري، فيهم الأئمة. فأم واحد مع 10 أحاديث قال له ما تقول فيما روى فلان عن فلان عن فلان وساق حديثا، وفلان عن فلان وساق حديثا، حتى ساق تمام العشرة.
لا أعرف.
والبخاري يقول لا أعرفه في العشرة، لا أعرفه.
نعم.
جلس واحد أم الثاني مع 10 كمان برضو فلان لا أعرفه لا أعرفه. البخاري تمام 100 يقول في 100 حديث
لا أعرف.
لا أعرفه. أما العالمون فقالوا فطن الرجل، عرف اللي إيه الملعوب يعني. أما العوام قالوا لا يعرف شيئا، 100 حديث كل حاجة لا أعرفه لا أعرفه. كانت المفاجأة بعد ذلك لما البخاري سمع 100 حديث، فرد الأسانيد إلى متونها. قال له للأولاني حديثك الأول إسناده كذا،
إسناده مع الرجل الثاني
بالضبط كذا مع الرجل الثاني مثلا، وحديثك الثاني مع الرجل العاشر حتى رد 100 حديث المتون إلى الأسانيد. يقول الحافظ بن حجر العسقلاني: ليس العجيب أن يعرف البخاري الصواب، هذا يعرفه
كل الناس،
يعرفه كل أحد، لكن العجيب أنه حفظ الخطأ من مرة واحدة على ترتيب ما ألقوا، من مرة واحدة بس عارف الأولاني العشر حديث بالترتيب، وعرف الغلط فين بالترتيب برضو، واخدرك؟ هنا يخضع لحفظ الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله عليه. وحتى من الطرائف يعني أنه برضو واحد من أهل بغداد قال إن البخاري ده ما عرفش يصلي، فنقل له محمد بن أبي حاتم الوراق هذه المقالة، قال: لو شاء لسردت له 10,000 حديث في الصلاة خاصة قبل أن أقوم.
10,000 حديث في الصلاة،
في الصلاة قبل أن أقوم، ردا على اللي بيقول إن البخاري ما بيعرفش يصلي.
الله أكبر.
تخبرك. هذا إمام يعني من قرأ سيرته خضع له فعلا. لم أرى يعني في الأئمة إلا قليلا يعني كان محل إجماع. تعرف كل إنسان له حاسدون يحسدونه ويحطون عليه. البخاري أثنى عليه شيوخه، وأثنى عليه تلاميذه، وأثنى عليه أقران بما هو منتشر ومعروف في الكتب. ولذلك هذه الشخصية ليس مستغربا أن يصنف بعقله الكبير وحفظه الواسع أن يصنف مثل هذا الكتاب الجليل. ومن العجائب أن البخاري رحمه الله الكتاب بتاعه 7563 حديثا بالترقيم بالمكرر وكذا، صح عنه أنه قال: ما وضعت حديثا في كتابي إلا توضأت وصليت قبل أن أضعه في الكتاب ركعتين.
الله أكبر.
فلما جيت احسب الركعتين اللي هم بتوع الكتاب، مش النوافل ولا قيام الليل ولا الكلام دوت، 15,126 ركعه.
ولا يحسن يصلي،
ولا يحسن يصلي بالضبط كده.
الله اكبر.
يعني البخاري صلى لهذا الكتاب، لاحاديث هذا الكتاب، 15,126 ركعه. الغريب مش كده، الغريب أنه صح عنه أيضا
أنه ما كتب حديثا،
أنه قال: لا، في الأحاديث ماشي، لكن قال: ما وضعت ترجمة إلا صليت قبلها ركعتين. طب أنت عارف ترجمة ساعتي بقى تحتها 10 أحاديث.
الله أكبر.
تخبرك ساعتي يكون تحتها 10 أحاديث، والترجمة ممكن تكرر أكثر من مرة، كما تعلم حديث إنما الأعمال بالنيات البخاري ذكره في 7 مواضع من كتابه، تخبرك؟ فيصلي قبل كل ترجمة هي ركعتين، وزي تراجمه حيرة العقول، لأنه كان يتوضأ ويستخير الله سبحانه وتعالى في معنى غامض يستنبطه من الايه؟ يستنبطه من الحديث.
لذلك قالوا: فن البخاري في تبويباته.
بالضبط كده.
في تراجمه.
البخاري في تراجمه.
رضي الله عنه ورحمه.
اي نعم.
طيب، أعتقد أن الكلام يحتاج أيضا إلى زيادة بسط، ولكن أستأذنك بين يدينا تقرير نذهب معا مع المشاهدين الكرام لنتابع معا هذا التقرير، ثم نعود لنكمل الحديث عن هذا الإمام الجبل، عن هذا النجم، عن هذا السماء. نتابع التقرير معا. شوف تقرير.
صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، به قام ميزان دين الرسول، ودان به العجم بعد العرب.
لا شك أن هؤلاء المرجفين الذين يسعون جاهدين للطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم نظروا إلى أصح كتب الحديث، أصح كتب السنة، فوجهوا سهام الطعن إليها، لأنهم إن خلص لهم ذلك وتمكنوا من تشكيك الناس في هذا الأصل الأصيل وهذا الحسن المتين من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا هو صحيح الإمام، البخاري الذي تلقته الأمة بالقبول من لدن الإمام البخاري إلى يومنا هذا، واتفق وأجمعت الأمة على صحة هذا الكتاب وأنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، ويليه في هذه المنزلة صحيح الإمام مسلم بن الحجاج رحمهم الله تعالى. إذا استطاع هؤلاء وتمكنوا، هكذا يسول لهم الشيطان، ولكن هيهات هيهات، إذا استطاعوا أن يطعنوا في هذا الكتاب العظيم ويشككوا الناس في مصداقية هذا الكتاب العظيم وفي صحة هذا الكتاب العظيم، يسهل عليهم بعد ذلك الطعن في السنة إذا كان هذا هو أصح كتاب يشمل أو يحتوي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تأتى لهم الطعن فيه فالكتب الأخرى تدخل بالتبع، فيكون الطعن فيها أسهل من الطعن في هذا الكتاب العظيم وهذا الأصل وهذا الحسن المتين. البخاري عليه رحمة الله تعالى كتابه اسمه الجامع الصحيح. جامع، ما معنى كونه جامعا؟ كلمة جامع في اصطلاح العلماء أي يجمع كل أبواب الدين. أصح كتاب بعد كتاب الله، وهو طبعا لن يكون هو كتاب الله لأنه في النهاية هو فعل بشري، فعل بشري. لكن هذا النقد الذي وجد من كبار أئمة زمانهم، فرقتني كان إمام زماني أبو مسعود الدمشقي، إمام غساني، لو وجدوا في صحيح البخاري نقدا يتعلق بالمتون، لو وجدوا في صحيح الإمام البخاري نقدا يطعن في مكانة هذا الكتاب لبينوا ذلك، لكنهم لم يجدوا إلا ما يتعلق بالصناعة الإسنادية البحتة، الصناعة المتخصصة جدا والتي لا تنسحب ولا تمس المتون في شيء من الأشياء. لابد أولا علماء الأزهر الشريف، وهم علماء أفاضل ولهم جهود عظيمة في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مدار العصور والدهور، لابد أن يتولوا هم بأنفسهم لأنهم يمثلون الجهة الرسمية والتي لها قبول لدى عموم المسلمين، أن يتولوا أولا الذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد هذه الشبهات، هذا أولا. ثانيا لابد وأن نسعى إلى إنشاء الكوادر العلمية، لا نكتفي بأساتذتنا ولا بمشايخنا ولا بعلمائنا، لأن الطعن على السنة لن ينقطع. كما تشتهيه
أتكلم عن مشايخ كم شيخ. نعم. إذن أحبتنا في الله، كان هذا تقريرا من شيخ الحبيب الشيخ طارق عبد الله يتحدث فيه عن الإمام البخاري عليه رحمة الله وعليه رضوان الله. شيخنا الكريم، أستأذنك لنعود بالحديث عن الإمام البخاري وعن كتابه الجامع الصحيح، هذا الجامع الصحيح المسند. هذا الجامع، أولا ما السبب الذي يدعو الإمام البخاري لتأليفه؟ وقد كان الإمام البخاري شيوخ كثر، لعل لبعضهم مؤلفات في هذا الباب أو أنهم جمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في جمعهم هم غني عن جمع الإمام البخاري ولا حاجة لتصنيف مثل هذا الكتاب. قبل أن نسمع مسألة جمعه وقد عرضنا الكلام عن شيوخه، هل من إشارة سريعة لشيوخ الإمام البخاري عليه رحمة الله شيخنا؟
هو الإمام أبو عبد الله رحمة الله عليه إنما صنف كتابه بعد رؤيا، رآها ورأى رؤيا أخرى أيضا. الرؤيا التي رآها بعد ما جلس إلى شيخه إسحاق بن إبراهيم المعروف بإسحاق الراهوي، فقال إسحاق لو صنف أحدنا أو لو صنف أحد كتابا في صحيح أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وأيامه، قال البخاري فوقع ذلك في قلبي. ثم رأى رؤيا أنه يمسك مروحة زي أو زي منشة كده ويذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيهوي عليه في المنام يعني
صلى الله عليه وسلم.
فذهب إلى بعض المعبرين فقال له أنت تذب الكذب عن سنته. ورأى رؤيا أخرى أنه يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وضع البخاري قدمه في مكان أثر قدم النبي عليه الصلاة والسلام، ولا زال البخاري يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وضع قدمه الشريف رفع، إذا رفع قدمه الشريف وضع البخاري قدمه في مكان قدم النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى بعض المعبرين فقال له أنت تقتفي أثره. من هنا اختمرت فكرة جمع الأحاديث، لأنه قبل الإمام البخاري كان فيه موطأ مالك. موطأ مالك فيه أحد، فيه بلاغات وفي فتاوى لمالك، ويعني مالك رحمة الله عليه خلط في موطئه ما بين الصحيح وما بين المرسل وما بين البلاغات، إنما أول من تصدى لتصنيف الصحيح المجرد هو الإمام البخاري رحمة الله عليه، واخبر ثم تبعه مسلم ابن الحجاج تلميذه على هذا.
يعني صورة التصنيف أصلا مختلفة.
أي طبعا البخاري تحرى ألا يدخل في كتابه إلا المسندات فيما عدا المعلقات، طبعا لأن المعلقات ليست من موضوع الكتاب، إنما أوردها البخاري في يعني مطلع الأبواب في الغالب يعني ليهيئ لفقه الباب.
نعم.
وإلا فالمعلقات، معلقات البخاري ليست من موضوع الكتاب، لأن الكتاب اسمه الجامع الصحيح المسند.
نعم.
المسند أي الإسناد المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن عفوا شان هو لا يلام على حديث معلق أو على أثر معلق في بداية تبويبه لأي باب، وإنما أي كلام إذا أراد أحد أن يتكلم لابد أن يكون ذلك على المسند.
والبخاري لماذا علق برضو يعني؟ نعم. ماذا علق البخاري هذه الأسانيد؟ ما الأسانيد عند البخاري، وعلقه ويعلم أن وهو له أسانيد إلى هذا القائل، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان صحابي أو كان تابعي، حلف الإسناد أو حلف جزءا من
كل المعلقات،
كل معلقات البخاري كان البخاري مستدى بطبيعة الحال، لكنه أراد ألا يعظم حجم الكتاب، لأنه لو أتى بكل المعلقات وأسندها حيطول الكتاب.
نعم.
الحافظ بن حجر لما عمل تغليق التعليق في وصل معلقات البخاري طلع 4 مجلدات
فقط للمعلقات.
للمعلقات تخبرك. فالبخاري إذا أسند هذه المعلقات بإسناده كان يعظم حجم الكتاب، وهو كان حريصا على أن يكون مختصرا، اسمه الجامع الصحيح المسند المختصر. المختصر ينافي بقى أن يكون مختصرا، أنه يجيب المعلقات
بإسنادها.
البخاري رحمه الله عليه قبل أن يموت بشهر قال لمحمد بن أبي حاتم الوراق لما سأله عن شيوخه، قال رويت عن 1080 شيخا كلهم صاحب حديث. يعني صاحب حديث يعني إمام فاهم فاقه مش مجرد راوي. والبخاري شيوخه بينقسم إلى 5 طبقات. الطبقة العليا أكبر الطبقة الكبرى اللي بتوصلوا للتابعين على طول، اللي هم يعتبروا مشايخ أحمد بن حنبل برضو كأبي عاصم النبيل، ضحاك بن مخلد الشيباني، محمد بن عبد الله الأنصاري، عندك عبيد الله بن موسى، عندك أبو المغيرة عبد القدوس، هؤلاء الطبقة الطبقة الأولى. وكان كما ذكر الحافظ بن حجر في ترجمة البخاري المفردة اللي هو ترجمة مفردة كده، قال إنه البخاري كان يرضى أن يذهب إلى عبد الرزاق في اليمن
صنعاني.
إيه اللي ما خلوش يذهب إلى عبد الرزاق في اليمن؟ إن بعض أصحاب البخاري قال له ده مات، فالبخاري صدقه في هذا، ولم يكن عبد الرزاق قد مات، كان عبد الرزاق آنذاك حيا. تمام. فاضطر البخاري في هذا انه يروي عن
حديثه
بنزول. يعني يروي مثلا عن اسحاق بن نصر واسحاق بن منصور الكوسجي واسحاق بن راهوي ومحمود بن غيلان ويحيى بن موسى البلخي،
يعني واسطه واحده بينه وبين عبد الرزاق
المديني، محمود بن غيلان، كل دول وسائط للبخاري الى
عبد الرزاق.
يعني دول المشايخ البخاري يروون عن عبد الرزاق.
وان كانوا هم اقران له او
اللي هو ايه
هؤلاء الذين روى عنهم، انما اراد ان روى عنهم حديث عبد الرزاق
من شيوخه يعني، وقد وافقهم او شاركهم في كثير من شيوخهم، يعني هو يعتبر تلميذ لهم وقرين، زي احمد بن حنبل. البخاري من قرناء أحمد الحنبل في بعض شيوخه زي الطبقة الأولى اللي احنا سميناها.
نعم.
واخد بالك؟ وزي مثلا قتيبة بن سعيد وزي أبو بكر بن أبي شيبة، كل دول أحمد من تلامذتهم يعني روى عنهم، وفي نفس الوقت البخاري روى عنه محمد يوسف الريابي الذي يصل به إلى سفيان الثوري مثلا.
نعم.
فأنا عايز أقول إنه شيوخ البخاري كثرة كثرة، 1080 شيخ، والعلماء اللي جمعوا سيرة البخاري أوصلوا شيوخه الأكثر من هذا، لكن كأن دول ال 1080 شيخ النقاوة اللي هو نقاهم يعني،
الذي هو قال عنهم ووضح
أصحاب حديث، أصحاب حديث واحد إلا هو صاحب حديث،
يعني أصحاب دين أصحاب حديث
مشهورين.
نعم.
مشهورين بالحديث وقد يكون
وبالإمامة
نقد الحديث بالضبط كده. فأنا عايز أقول إنه الإمام البخاري عنده سعة مرويات كما ذكرت قبل ذلك، أنه قال أحفظ 100,000 حديث صحيح و100,000 حديث غير صحيح. من 100,000 دي انتقى حوالي 2000 وكسر، يعني قرابة 3000 حديث بدون المكرر، هو بالمكرر 7,563 حديثا، بدون المكرر يعني يناهز 3000 يعني 2600 وكذا أو 2700 وكذا. انتقى هذه العصارة من 100,000 تمام، فلاها يعني بقى بينتقي. ولذلك هو يقول كما صح عنه رويت في كتابي أصح ما وجدت وتركت من الصحيح لحال الطول، مش عايز أطول الكتاب، فتركت أحاديث كثيرة على شرطي تمام لم أخرجها. وزج الحاكم النيسابوري عمل المستدرك على الشيخين وأتى بأحاديث في ظنه أنها على شرط البخاري ومسلم لم يروها البخاري ومسلم. طبعا هذا كله لا يلزمه، حتى كتاب الإلزامات بتاع الدارقطني على البخاري لا يلزم البخاري ولا مسلم، بيلزمهم بإخراج أحاديث على وفق الأحاديث التي أخرجها في الكتابين،
لم يقصد الاستيعاب،
لم يقصد الاستيعاب، وبالتالي الكتاب لا هذا التتبع الإلزامات الدارقطني ألزم بها الشيخين لا تلزم البخاري ومسلم بسبب هذا الكلام. واخد بالك؟ والبخاري ومسلم صنف كتابه من اختارها من 600,000 حديث مسموعة كما قال مسلم وصرح بذلك وصح الإسناد إليه في هذا. فأنت كان عندهم يعني أنت عارف زي التاجر لما يكون رأس ماله ضخم جدا جدا
يقدر
يعمل مشاريع بالضبط، يقدر يعمل مشاريع يعني خطر ببالي أن يعمل مشروع بيلاقي رأس مال يسنده.
نعم.
تمام، مش راجل فقير حافظ لي 5,000 ولا 4,000
بضاعة مزجاة لا يستطيع.
نعم. عنده 100,000 حديث ينتقي منها كما يشاء بهذه العقلية الكبيرة وهذا النظر الثاقب، كمان لما يختار من 100,000 حاجة هذا شيء مهول.
الله. يعني كأنها زكاة هذه الأحاديث فهي قرابة 2.5% تقريبا من 100,000 حديث.
نعم.
أراد أن يزكي عن علمه بهذا الصحيح.
إيه.
طيب مسألة 2500 و2600 تصل إلى 7500 كأنها 3 أضعاف، ما سبب تكرار الأحاديث إلى مرتين أو 3 مرات ويمكن أكثر في بعض الأحيان؟
لأن البخاري بيتتبع الفقه في الحديث، الحديث الواحد ممكن يشتمل على عشرات الفوائد، عشرات الفوائد يعني. وهذا وده يعني يريد الناس اللي بيحاضروا في الناس ويخطبوا الجمعة والكلام دوت ياخدوا كتاب زي فتح الباري مثلا وينظروا إلى الفوائد التي يعددها الحافظ من الحديث الواحد. يعني هو بيشرح الحديث في كتاب فتح الباري أعظم شرح البخاري نعلمه يعني،
الذي لا هجرة بعده،
لا هجرة بعده كما يعني قال الشوكاني رحمة الله عليه لما قيل له ألا تشرح البخاري قال لا هجرة بعد الفتح. طبعا ده حديث للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه أشار إلى فتح الباري.
أكيد.
لا هجرة بعد الفتح يعني خلاص الحافظ حجر أغلق الباب تمام، وأدى الدين الذي كان ابن خلدون يقول أن شرح البخاري دين في عنق الأمة. يقول السخاوي لو ابن خلدون رأى شرح الحافظ لقرت عينه به وقال سقط الدين عن الأمة. هذا كتاب قاموس السنة،
هذا مع كثرة الشراء، إلا أن هذا الشرح النفيس للإمام ابن حجر عليه رحمة الله هو الذي يكتب ماء الذهب خاص
الحقيقة. نعم. الحقيقة ابن حجر أبدع في هذا ونفسه في أول حديث زي نفسه في آخر حديث.
ونفسه في أول كتاب زي نفسه في آخر كتاب
بخلاف البدر العيني.
بخلاف العيني
البدر العيني نفس طرب جناحين في أول الكتاب لحد ما وصل تقريبا إلى نصفه
وبعدين
كأنه استعجل يعني كتاب طويل جدا واستعجل فبقى يعني في أواخر الشرح كده كأنه حاشية كبيرة على الكتاب مع أن البدر العيني طبعا في عمدة القارئ لا فوائد لا يجحدها أي متأمل يعني فأنا أقصد أنه الحافظ بن حجر وبيشرح أي حديث يبتدي يذكر فوائد وفيه كذا وفيه كذا وبعد ما يخلص شرح يقول وفيه غير ما تقدم 1 2 3 4 5 فممكن الحديث الواحد يكون فيه عشرات الفوائد فالبخاري حيثما وجد الفائدة كرر الحديث لكن ليس من عادة البخاري أن يكرر الحديث سند ومتنا بدون أي فائدة إما يغير في اسم شيخه أو شيخ شيخه أو في التابع الذي يروي الحديث عن الصحابي أو يصرح بتحديث وقد رواه بالعنعنة قبل ذلك يندر أن يكرر البخاري هو طبق الأصل يعني مش ليس من عادة البخاري عملها صحيح البخاري
لكن في مواضع قليلة
لكن في مواضع قليلة ليست كثيرة وده من التفنن الإمام البخاري في كيف يعني يجعل صحيحه مفيدا في كل يعني موضع حتى لو تكرر الحديث
مفيدا وفريدا
بالضبط.
ولا يأتي ذلك إلا من كثرة البضاعة وقوتها طبعا. والتمكن من الاستخلاص منها
مزبوط.
والعجيب شيخنا أن الإمام البخاري رضي الله عنه ورحمه احنا ذكرنا مثلا الإمام ابن حجر وذكرنا البدر العيني ومنهم أيضا الإمام ابن رجب والكثير جدا
البخاري له 300 شرح وحاشية
الله أكبر
ونسخ المخطوطة في العالم 1200 نسخة
1200 نسخة؟
1200 نسخة
طيب حضرتك تكلمت عن المخطوطات
أينا.
ما رأيك أن نذهب معنا مع المشاهد الكريم لنتحدث ونتابع كلام عن قضية المخطوطات وهذا البحر وهذا الكنز الماتع الذي لا ساحل له الإمام البخاري عليه رحمة الله نذهب لنتابع التقرير ولكن بعد الفاصل فابقوا معنا
وقف الحياة على النبي وصحبه
صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب به قام ميزان دين الرسول ودان به العجم بعد العرب
فصحيح البخاري ليس كتابا عاديا بل لا يدخل إلى بوابة العلم من لم يقرأ صحيح البخاري وهذه العقول منذ كان الإمام البخاري رحمه الله حتى القرون المتأخرة يقرؤون الصحيح بالقبول والإذعان والحب والوفاء والاعتراف لهذا الرجل بالفضل هذا الرجل ليس رجلا عاديا ليس عالما عاديا هذا الرجل من الجنود الذين سخره الله تبارك وتعالى لحفظ هذه السنة فصحيح البخاري ليس كتاب عادي والله تبارك وتعالى قد زرع في قلوب الناس وفي نفوس الناس من العلماء والعامة حب هذا الكتاب واحترام هذا الكتاب وهيبة هذا الكتاب أنت تتعجب الآن أن صحيح البخاري له 3000 نسخة في العالم أنا أقول لك إن صحيح البخاري نسخ أكثر من 500,000 مرة وأنا مسؤول عن هذه الكلمة فقد يعني صورت لمشروع البخاري قرابة 1,000,000 صفحة صورت أكثر من قرابة 1,000,000 صفحة من صحيح البخاري وخدمة عليه هذا فقط عناية الأمة بنص صحيح البخاري بالنص فقط تجد أغلب النسخ وقد ضبطت بالشكل كلمة كلمة حرفا حرفا وترى البلاغات والسماعات وترى يعني مواعيد أثبات السماع وترى حضور الحضور وترى عجبا إذا رأيت كاتب السماع يثبت من حضر في السماع للكتاب كاملا ويثبت من حضر سماع الكتاب بفوت فليعلم العالم كله أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تضبط حديث نبيها وتحب نبيها صلى الله عليه وسلم حبا ملك عليها كل حياتها أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة لا تلعب. كتاب واحد، كتاب واحد من مصادر كتب السنة، أعمال الأمة عليه جمعت لها أكثر من 4000 مجلد. صحيح البخاري هذا الذي يتكلم في شبه البخاري أو شبهات ويثير فتن حول البخاري ويثير جدلا حول طعون حول البخاري، أنا أجزم أنه لم يقرأ البخاري كمان. حاجة من اثنين، إما أن يستحي ويبكي على تقصيره وعلى أنه ضايع، أنا أجزم أنه لم يقرأ البخاري كاملا، لأنه لو قرأ البخاري كاملا لساقه الحب إلى البحث والتسليم، وإذا رأى هذا الجهد الهائل يعني يسكت، سيسكت لا يستطيع أن يتكلم. أثيرت شبهات حول البخاري ومرت وظل البخاري شامة وهامة قائمة، فما استطاع أحد أن يلمسه، وجهود العلماء ملموسة عليه. المخلص الذي يزعم ويفتح الله تبارك وتعالى عليه الكتب مضبوطة مشكولة، وما قرأ الذي يتكلم عن البخاري ما قرأ البخاري، ما قرأ صحيح. سبقت الأئمة
في أحبتنا في المجد، ترحب بكم مرة أخرى وبشيخ كريم، حياكم الله شيخنا، رفع الله قدرك في الدارين. إذا قلنا أنها أكثر من 300 أو أكثر من 300 شرح لصحيح وحاشية
أعمال عموما،
نعم يعني أعمال تتناول كتاب الإمام البخاري، نتكلم عن الأعمال القديمة ليس الرسائل ومشروعات الدكتوراه وغيرها الآن، هذه اللي جاوزت الآلاف، هذه اللي جاوزت الآلاف، واللي سمعنا في التقرير قبل قليل مع أخونا أبو يعقوب أكثر من 3000 أو 4000 مخطوطة لصحيح البخاري. هذه العناية الفائقة بهذا الكتاب لعلها هي التي جعلت مكانة أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، وهذه مؤشرات ودلائل على هذه المسألة. ما المقصود بهذه الكلمة شيخنا، أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى؟
شوف أنا عايز عشان نفك الالتباس الموجود عند الجهلة، بلاش نقول أصح كتاب بعد كتاب الله،
نعم
خلاص، نقول أصح كتاب صنفه إنسان كده خلصت. ليه؟ لأنه دايما يقارن البخاري بالقرآن، هلا يقول لك شوف البخاري في غلطات، إزاي تقول له البخاري معصوم؟ البخاري ليس بمعصوم، ده في غلطات وفي أوهام وبالكلام ده. ليه؟ لأنه يقرنه دائما بكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لا، حنفك الاشتباك ده تمام، وحنصحح العبارة، مش هنصححها لكن هنوضحها،
نخاطبهم بما يناسب عقولهم في هذا الوقت،
بما يناسب عقولهم بالضبط كده. فهو أصح كتاب صنفه إنسان على وجه الأرض فيما يتعلق بالسنة،
أو جمعه، نعم وهو جمع هنا،
ما هو صنفه يعني جمعه. نسبة الكلام ده بالأدلة، كتاب الإمام أبو عبد الله، كتاب الإمام أبي عبد الله، قلنا 7563 حديث بالمكرر، قرابة 3000 بدون
المكرر،
المكرر مجموع الأحاديث التي انتقدت على البخاري 120 حديثا، تمام؟
جميل.
اشترك مسلم معاه في 32 حديثا
من المنتقد،
من الحديث المنتقد على البخاري، نعم. تمام،
اذا يعني حوالي 90 او 88 حديث،
87 حديث
هي منتقد على البخاري وحده دون
وحده بالضبط كده. يعني اذا مجمل الاحاديث التي انتقدت على البخاري 120 حديثا، ليست كل الاحاديث التي انتقدت على البخاري نظر المنتقد ارجح من نظر البخاري. انت عارف بعد التحقيق والأئمة اللي ردوا ودفعوا عن البخاري وجابوا، تعرف بقي كم حديث
يعني
اللي ممكن يبقى الجواب عنها فيه تكلف، ها، لا يصل إلى 30 حديثا، خلاص،
التي نستطيع أن نقول أن
دي الجواب عليها في تكلف، في
تكلف،
تمام. لكن في الآخر أنت بتحط البخاري بنظره وشفوفه وعلمه أمام المنتقد، خلاص؟
جميل.
في عندنا قاعدة أصولية بتقول أن قول المجتهد ليس بحجة على المجتهد الآخر. وأنا كما أشرت في المرة الماضية قلت أن الرواية فرع على الراوي، الراوي هو الأصل، لأن الرواية خرجت من الراوي، يبقى الراوي هو الأصل والرواية هي فرع على الأصل. تمام. تصحيح الرواية أو تضعيفها مرتهن بالكلام في الراوي. ممكن البخاري يرى أن هذا الراوي ثقة وغيره لا يراه كذلك، يبقى حديث هذا الرجل عند البخاري صحيح وعند غيره ليس بصحيح. النوع ده لا يصل إلى 30 حديثا اللي هو الجواب عليه في تكلف، أما الباقي فقد أجاب عنه العلماء إجابات ظاهرة جدا جدا ومبثوثة في الكتب.
نعم.
وربما يعني مع الحلقات نأتي على كثير منها. هات كتاب مسلم المنتقد عليه أكثر من 200، ده أصح ثاني أصح كتاب في كتب الإسلام قاطبة، يبقى منتقد عليه في حدود 200. تمام. لو جيت على سنن أبي داود في حدود 1000 منتقد على أبي داود. تمام. النسائي كذلك، الترمذي أكثر، ابن ماجة أكثر وأكثر، يعني ابن ماجة فيه أحاديث موضوعة حول 40 حديث موضوعا وموضوعا كذب يعني، واخدر غير الأحاديث المنكرة والشاذة والكلام ده تدخل على 2000 في سنن ابن ماجة. مسند الإمام أحمد دخل على 30,000 حديث في أحاديث موضوعة في مسند أحمد، واخدرك على قول العراقي وغيره يعني، وإن كان لحظن حجر في القول المسدد في ذب عن مسند الإمام أحمد حاول أن يدفع القول بالوضع وقال ضعيف جدا مش موضوع. تمام. قول مسألة اصطلاحية في الآخر يعني. تمام.
نفس المؤدة.
نفس المؤدة. خلاص. هات لي أي كتاب من كتب السنة المجموعة سواء كان من مشايخ البخاري أو من مشايخ مشايخه من شيوخ شيوخه أو من الذين جاءوا بعد ذلك، يبقى صح كتاب ولا لا؟
قطعا
قطعا أصح كتاب. واخبرك الحديث المنتقد على مسلم مثلا في حدود 200 أو حاجة كده، الأجوبة عن مسلم كثيرة تطلع من 200 ده مثلا في حدود مثلا 120 تصلى في الحدود دي كده حديث أجيب عنها، والباقي ممكن تجيب عنه بشيء.
وتبقى 80 في قضية التقييم البشري الذي يعني الإمام البخاري أو الإمام مسلم في حالة مسلم 80 حديث هو يصحح رجلا أو يحكم على رجل بحكم وغيره يحكم بحكم آخر،
وبالتالي يحكم على الرواية بحكمه على الراوي.
نعم.
فأنا عايز أقول عندما نقول صحيح البخاري أصح كتاب صنفه إنسان فيما يتعلق بالسنة، يدا يزيل الغموض بقى. معلش ما تحطوش جنب كتاب الله عشان هم كلهم بيتذرعوا ومتغاظين من البخاري انك تقول لي أصح بعد كتاب الله، لا خليها نقول لتوضيح العبارة عشان يناسب يعني رفع الجهل عندهم أن أصح كتاب صنفه إنسان هو كتاب البخاري.
وعفوا شيخنا، وليس فقط في السنة بل هو أصح كتاب صنفه بشر في كل باب، ما من كتاب صنفه بشر ويمكن قصر الاعتراضات عليه مع هذا التمحيص وهذا التدقيق إلى أكثر إلى 120 خطأ فقط أو من وجهة نظره أو اعتراض وأجيب عن أغلبها. إذن هو أصح كتاب صنفه بشر على الإطلاق في كل فن وفي كل باب. نعم.
يعني مثلا يعني خلينا ندي مثال مثلا لحديث منتقد في البخاري، شوف العلماء كانوا كيف ينتقدون، مش زي هؤلاء الجهلة كانوا ينتقدون انتقادا إسناديا. أغلب المنتقدات في البخاري عند الدارقطني في باب التتبع يعني إسنادي
وليس متن،
لا وليس متنا، دول بيروح على المتن على طول، هو مش فاهم فيقول لك ده حديث معلم. طب ما تبص للسند الأول، حديث المشهور قوي عند الناس، كن في الدنيا كأنك غريب أو
عابر سبيل.
تمام. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في أوائل كتاب الرقاق، قال حدثنا علي بن مديني قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي أبو المنذر عن الأعمش قال حدثني مجاهد عن ابن عمر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبه أو ببعضه وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. العلماء بعضهم يعني انتقد على البخاري هذا الحديث. وعمر بن محمد العنقزي أحد شيوخ مسلم روى عنه العقيلي في كتاب الضعفاء أنه انتقد على علي بن المديني التصريح ما بين الأعمش ومجاهد، لأن الأعمش قال في هذا الحديث حدثني مجاهد،
صرح بالتحديث،
صرح بالتحديث، والأعمش مدلس، فتصريحه بالتحديث يزيل الإيه؟
يزيل الشبهة
ويزيل الإشكال. يعني أغلب أصحاب الأعمش كما محمد بن خازم أبو معاوية الضرير ووكيع وجماعة دول راوا الحديث عن الأعمش عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد
عن ابن عمر.
واخد بالك ازاي؟ أصبح في السند ده ما بين الأعمش ومجاهد
ليث.
ليث ليث ده بقى ضعيف خلاص،
فإسقاط الأعمش لليث كأنما يوهم بضعف هذا الحديث
بأنه دلسه. تمام. وأصحاب الأعمش الكبار بالذات أبو معاوية الضرير لأنه كان له خصوصية في الأعمش روى عن الأعمش عن ليث عن مجاهد. إنما الطفاوي محمد بن عبد الرحمن الطفاوي وهو سيء الحفظ روى عن الأعمش قال حدثني مجاهد، فعمر بن محمد العنقزي حط اللوم على علي بن المديني قال زعم المخذول علي بن المديني أن الأعمش قال حدثني مجاهد. تمام. قال لك الحديث ده فيه علة، العلة دي أن علي بن المديني أخطأ في هذا الإسناد، وبدل ما يروي عن ليث عن مجاهد قال الأعمش حدثني مجاهد، ده رأيه.
وخاصة أن الضرير له خاصية،
له خاصية وقد نعم. خالف الطفاوي، والطفاوي نعم. مش من نقاوة أصحاب الأعمش، يعني مش متأخر قوي
نعم.
يعني وبالإضافة لأنه سائل الحفظ كمان
نعم.
تمام. فأنا لو حاكم حديثيا لا هحكم لأبي معاوية الضرير عليه، يبقى الحديث معل بليث بن أبي سليم خلاص. لكن البخاري روى هذا الحديث عن علي بن مديني، وعلي بن مديني إمام جبل كبير قوي، يعني حاجة مش بسيطة يعني. وابن حبان في كتاب روضة العقلاء قال مكست مدة أظن أن الأعمش دلس هذا الحديث عن ليث بن أبي سليم حتى وقفت على تصريح علي بن المديني للأعمش عن مجاهد فصح الخبر. تخبرك ده بحث إسنادي. طب واحد يقول لي طب ما الطفاوي ليس من أصحاب الأعمش الكبار يعني، فيعني جدير إن هو يغلط عليه. أقول لك ماشي، سيء الحفظ مش كل أحاديثه ساقطة، له أحاديث صحيحة. فالبخاري بمهارته ونفوذ نظره ومعرفته بالرواه وتألقه في هذا الفن انتقى من حديث الطفاوي ما لم يكره عليه، قال هو حافظ، أنا عارف إنه سيء الحفظ، لكن هذا الحديث بالذات هو حفظه. تخبرك. فده طريقة البخاري في الإخراج الأحاديث لرواة متكلم فيهم، ما تروحش تجيب لتهذيب الكمال وتقعد تقول لي ده فلان قال لا يحتج به وفلان قال انه ضعيف وفلان مش عارف ايه الكلام ده وفي البخاري. طب انا عارف والبخاري عارف ان هذا الرجل متكلم فيه، لكنه انتقى من احاديثه ولم يكثر. هتلاقي مفيش له الطفاوي عن الاعمش في الكتاب كله الا هذا الحديث
نعم،
ولم يخرج الطفاوي عن الاعمش حاجه ثانيه.
طب شيخنا لما يروي يعني قد تكون بعيد الكلام عن البخاري، لما يرويه الاعمش بعلو عن مجاهد ومرة يرويه بنزول ويذكر فيه ليث عن مجاهد؟
هذا وارد، هذا وارد ان الشيخ قد يسمع الحديث من رجل ثم يلقى شيخ هذا الرجل فيحدثه.
قد تكون روايته عن ليث
بالضبط بنزول مثلا
نعم سابق لروايته عن
ثم لقي مجاهد فحدثه
فحدث به
يعني مرة حدث به عن ليث عن مجاهد ومرة حدث به عن مجاهد مباشرة
نعم. وهذه أقرب الوجوه لمسألة أن الراوي يروي بنزول مرة ثم يروي بعلو مرة أخرى،
لكن طبعا في حديث المدلس في نظر، لأنه المدلس لو عمل القصة دي يبقى دلس، ما لم يصرح بالتحديد.
لأنه لن يكذب، لن يكذب في هذه الحالة، وهو وخاصة أنه ثقة، فبما أنه قد صرح بالتحديد نأخذ برواية.
المدلسون يشترط في قبول رواية المدلس
التصريح بالتحديد،
التصريح بالتحديد وأن يكون صادقا.
نعم.
ولو كذاب خلاص هيسقط، مش لأنه مدلس، لأنه كذاب.
لأنه كذاب.
آه طبعا.
نعم. إذن هذه يعني العجيب أنه حين يأتي مدارسة مثل هذا الأمر أو الكلام عن الإمام البخاري لا يرد أبدا للأسف، وحين أقول لا يرد أبدا لا أتكلم عن الكتب، ولكن أتكلم عن أصحاب الأعمدة وعن المتكلمين في البخاري والمتهجمين عليه في وسائل الإعلام والشاشات الملونة كما ذكرنا في أول حلقة،
أو الملوثة.
الملوثة للأسف لا يذكر أحد منهم أبدا أو يتناول هذا التأصيل وهذا التقعيد.
ما يعرفش،
ما في
هذا، ما يقدرش.
نعم.
ما يقدرش يوصل لهذا الكلام،
زبد،
إلا بعد دراسة 20-30 سنة على بال ما يبقى له الذوق وملكة وتدرب ويقو يجسو بركبتيه أمام الأساتذة ويتعلم. لكن دول طالعين من البيضة بيفهموا.
نعم. الجمع بين الإمام البخاري والإمام مسلم، ومسلم هو تلميذ الإمام البخاري، لعل الحديث التي اجتمع فيها الإمامان رضي الله عنهما ورحمهما هي فعلا قبة الفلك، كما أن كتاب صحيح البخاري وقبة الفلك. الحذين إذا اجتمع التحديث عن البخاري وعن مسلم، العجيب أن يأتي بعد ذلك تطاول، على الرغم من أنهما كما تفضلت أصح ما ألف أو أصح ما جمع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل في كل الفنون قاطبة. ثم تأتي الجرأة، ولكن نعود لنقول أن الجرأة لا يتكلم فيها عن الإمام مسلم إلا قليل جدا، وإنما الكلام على الإمام البخاري.
طبعا طبعا، البخاري كما قلت في الحلقة الماضية أنه قبة الفلك، فلو جاز أن يتكلموا في البخاري ويسقطوه، يسقط مسلم هين جدا، ويسقط أبي داود والترمذي وابن ماجه
أيسر
بكثير جدا جدا يعني. أخبرك ذلك. نعم. نحن يعني وحن نذب عن الكذب، يعني نذب هذا الكذب على صحيح البخاري من هؤلاء. أتذكر ما قاله ابن سلام الجمحي في طبقات فحول الشعراء، فإنه روى في هذا الكتاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكرر بيتا للنابغة زبياني كثيرا، كان يقول النابغة: تعد الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي مربض المستثفر الحامي، تعد الذئاب على من لا كلاب له. هم فاكرين ان كتب السنة دي ليس لها حراس فلذلك بيتعدوا عليها. لا، احنا سنبين ان هؤلاء جهلة، ونبين باصول اهل العلم لما وضعوها، لا نعلم امة من الامم عندها مثل هذا العلم الذي عندنا، علم الأسانيد. ديننا كله الأمم كلها دينها نقلي، أخبار أنبيائها نقلي، أخبار صلحائها وفساقها نقلي. كيف يتأتى لأي إنسان مسلم أو يهودي أو نصراني أو مجوسي أن يعرف أخبار واحد بقاله 200 سنة إلا أن يكون فلان تحدث وحدث فلان وحدث فلان وحدث فلان حتى يصل إلى الإنسان خبر هذا الإنسان. فكل أخبار من مضى إنما يعتمد على النقل،
وأخبار في أغلبها ما تفضلت بذلك انقطاع،
لا ساقطة،
بالـ300 سنة
يعني تنقطع فيها عناق المطي.
نعم.
ما بين واحد واحد 300 سنة، إحنا عندنا
هنا الانقطاع لغمضة عين لا يقبل،
غمضة عين عندنا يا اخوان. يحيى بن معين كان يجلس في المجلس ويبص في الحلقه، لقى واحد نايم
يسجل
انه نام من اول الحديث الفلاني، فلان خد له تعسيره كده وقام بعد 5-6 احاديث يقول فاء في الحديث الفلاني. لو ان هذا الراوي اللي نام ده روى الحديث اللي كان نايم فيه عن شيخه يقول له كذب، انت كنت نايم، طرفة عين كانت تسجل. ومباحث الاتصال والانقطاع مدهشة عندنا في علم الحديث.
وهو حتى لو رواه عن زميله اللي جالس جنبه حتى إن كان هذا الزميل
يقول لك مدلس.
مدلس
طبعا مدلس. مدلس ليه؟ لأنه ما سمعوش. فكان المفترض الأمانة العلمية تقتضي إن هو يقول حدثني فلان ينزل درجة، لكن النزول شؤم كما كان يقال.
نعم.
وكانوا يحرصوا على العلو ويدفعوا الأموال الباهظة وبيع الدار والحمار والبتاع عشان يحصل الحديث العالي. وقديما لما دخلوا على يحيى بن معين وهو في مرض موته فقالوا له ما تشتهي؟ قال بيت خالي وإسناد عالي. كانوا يحبون الأسانيد العالية، لأن علو الإسناد قرب الوسائط، قلة الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان حديث مرفوعا يعني، أو إلى منتهى الإسناد. تمام. فكل ما تقل الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح ده أشرف أنواع العلو.
أعلى أسانيد البخاري شيخنا
ثلاثي.
أي أن الواسطة بينه وبين الحبيب صلى الله عليه وسلم
اثنين. ثلاثة يعني بشيكه يعني.
نعم.
يعني أبو عاصم النبيل
عن
يعني عن أبو عاصم النبيل ومحمد بن عبد الله الأنصاري وعبيد الله بن موسى وأبو المغيرة، دول بيوصلوا البخاري للتابعين.
الله أكبر.
فأعلى إسناد البخاري ثلاثي زي أحمد. أعلى إسناد البخاري ثلاثي. مالك طبعا اثنين.
نعم.
نافع بن عمر بحضرك أعلى إسناد في الدارمي ثلاثة. أعلى إسناد في مسلم أربعة. مسلم عندوش ثلاثي، عنده رباعي. أعلى إسناد عند أبي داود برضو أربعة، وأغلب أسانيده خماسية وساعات سداسية، والنسائي كذلك. أخبرك الكتب الستة لا يوجد إسناد ثلاثي إلا في البخاري وعند ابن ماجه
وعند أحمد
لا والترمذي. أنا بتكلم في الكتب الستة.
ستة أنا
الستة مش أحمد مش داخل. نعم. الستة. الترمذي عنده حديث واحد فقط ثلاثي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، اللي هو حديث أرجو أن لا أكون واهما، اللي يأتي عن الزمان القبض على دينك القبض على الجمر، ده الثلاثي وضعيف. وابن ماجة عنده أسانيد، عنده ثلاث أربع حديث ثلاثية بس كلها ضعيفة. لا يوجد إسناد ثلاثي صحيح في الكتب الستة إلا في البخاري بس.
الله أكبر.
فقط. أحمد عنده طبعا ثلاثيات كثيرة، والدارمي عنده ثلاثيات كثيرة برضه.
نعم.
وين
صحيحة.
صحيحة.
نعم. رحمه الله.
رحمة الله.
طيب لعل هذا يقودنا إلى باب آخر. ما تفضلت به وهذا الذهب المسبوك، صحيح الإمام البخاري، صحيح المسند لهذا الإمام. تفضلت وقلت أن الإمام مثل الإمام الدارقطني وغيره من الأئمة انتقدوا، أي أنه فعلا توجد بعض الانتقادات الحقيقية على صحيح الإمام البخاري.
نعم.
لعل هذه كانت بوابة ونافذة لأصحاب الشبهات، أنه مجترى وقال لك أنه والله هو يذكر، مش شرط أنه يصرح بهذا الصورة، الدارقطني انتقد البخاري ثم يذكر شبهة ضعيفة، فيكون كلام الدارقطني في السند وهو يسوق بعدها أحاديث وأكاذيب في المتن. فهل فعلا قد كانت هذه بوابة لهؤلاء أو ذريعة أو
قضية؟ طبعا طبعا طبعا. هو اللي حصل إيه؟ ما من حديث، شوف أنا بقول لك كلام بقى عشان الناس تعرف كذب هؤلاء ويعرفون خياناتهم أيضا. ما من حديث تكلم فيه أحد من أهل العلم بلغة العلم إلا والعلماء تكلموا فيه قديما وأجابوا عنه. هما بيعملوا إيه دلوقتي؟ يجيب الشبهة وما يجيبش جواب العلماء. يعني هما أقل ذكاء من أنه يعرف يجيب على البخاري حاجة، إلا من عقله المريض. ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به العذب الزلالة. واحد ما بيفهمش خلاص، هو ده مبلغه من العلم. واخد بالك؟ وانا كما يعني قلت لك مرة في بعض احاديثنا وقلتها في محاضرات يعني، ان كان في نتيجة اللي بتتعلى على الحيطة دي.
نعم.
واخد بالك؟ وواحد اهدى النتيجة دي لمسجد فيها ومعمول مرسوم عليها قبضة. تمام. النتيجة دي ومكتوب فيها أمة محمد لن ترجع. فجاي بيقول إزاي تحطه في الجامع حاجة ضد الصلاة؟ إيه يا ابني ضد الصلاة؟ بيقول أمة محمد لن ترجع أهو. طب ده يعني
والقلب إلى ذلك أميل.
والقلب إلى ذلك أميل بالضبط كده. فأي بني آدم بيفهم يعرف لن 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 تركع من الركوع والخنوع والذل وإلى آخره. هو فهم لن تركع إلا أن تصلي. على أساس الركعة جزء من الصلاة، ممكن يعبر عن الصلاة بالركعة والسجدة والكلام ده. واخد بالك إزاي؟ فلما يكون واحد زي ده في خلق كتير زي لما يدخل على كتب العلم الكبيرة مش فاهمين حاجة، هو داخل متغاظم البخاري، كاره للبخاري، تمام؟ عايز يصطاد له أي حاجة، ياخد أي حاجة من زي دي.
هو كاره للدين ليس كاره للبخاري.
ماشي مش هدخل في قلبه، ولكن هقول كاره للبخاري يا سيدي، ماشي؟ عايز ينتقد، عايز يشتهر. إذا كنت خاملا تعلق بعظيم، اشتم واحد عظيم حطيت شهر زي.
أردت أن أذكر في الناس
ولو باللعنة. واخدرك إزاي؟ فهو يعمل إيه؟ يدور يحسس يعسس كده وبتاع، لا واحد بينتقد البخاري. يوم يدور برضه كيف ننتقده، فيروحش يجيب جواب العالم على هذا الانتقاد، إنما يضيف إليه من جهله وسوء أدبه أيضا، ويطلع يكتب مقال ومقالين وثلاثة وأربعة. فهو يتكع كل ما تيجي تقول له كيف تنتقد البخاري، يقول له الدارقطني انتقد. طيب الدارقطني كيف انتقد على البخاري؟
أو ماذا انتقد؟
لا خلينا نقول كيف انتقد الدارقطني على البخاري. انتقادات الدارقطني في كتاب الإيه؟ التتبع. وابو علي الغساني برضو كان له انتقادات، والجياني له انتقادات ايضا، وابو عمار بن الشهيد له انتقادات على صحيح مسلم. احنا عارفين هذه الانتقادات مش جديدة علينا ولا مخبينها، عشان نكونوا فاكرين ان احنا لما بنقول البخاري اصح كتاب احنا مخبين الانتقادات تحت البخاري، لا اطلاقا، احنا عارفينها وبندرسها للطلبة، عندنا ندرسها للطلبة ونعلم الطلبة كيف يمكن الجواب عن هذا. لابد ان يكون دارس اصول
وليس انتصارا أيضا للبخاري، وانما انتصارا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم،
انتصارا للحق. نحن ننتصر للحق، ما عندناش للبخاري ممكن نداهن البخاري على حساب الحق اطلاقا. وبعدين كل الائمه الذين سبقونا لهم اجوبه، احنا ممكن نعترض على اجوبه بعض الائمه، بعض الائمه ممكن نعترض، وربما يرد في كلامنا الان انتقادات للائمه بدافع عن البخاري، اقول له لا الجواب ده اقل.
قلت رضي الله عنك،
واخد بالك ازاي؟ ممكن فيك جواب احسن من كده.
نعم.
وانتقد الدفاع العالم عن البخاري واجيب وجه جديد مثلا.
نعم.
قد يفتح علي او على غيري في جواب جديد، وقد ممكن ناخذ كلام عالم اخر ننقحه ويفتح لنا باب او باب الجواب وهكذا.
نعم. فقد يكون العالم قد انتصر الامام البخاري عليه رحمه الله وانتصر الامام مسلم، وكان انتصاره فيه بعض ضعف او غير وجاهه
في تكلف في
تكلف، وفي منفذ اخر وباب اخر يمكن ان يذب به عن الامام البخاري بصوره اوضح او بصوره ايسر من ذلك ليس فيها تكلف. شيخنا طيب الوقوف على هذه الامور وهذه الشبهات اعتقد انها من صلب ما يمكن ان يكون حراسه للحدود، حتى أيضا لا يكون الكلام أو لا ينسب إلى حراس الحدود أنهم نعاميون دسوا رؤوسهم في التراب وأغفلوا الكلام عن هذه الشبهات. قد يكون الكلام الذي تفضلت بأنه كلام مطول فيما يتعلق بالأسانيد وغيرها هذا كلام صحيح، ولكن حتى المتون وهم إن اجترأوا عليها نحتاج أن نبين للمشاهد الكريم ولكل الناس، لأنه هؤلاء بعضهم ينتسب إلى العلم وينتسب إلى الدين، نحتاج أن نبين أو أن نعود عليهم. فعندنا بعض الأحاديث التي تكلموا فيها أو التي اجترأوا للتلبيس والتدليس على الناس، وهي أغلبها ليست للأسف شبهات بل تفاهات، أسلوبهم في طرحها أسلوب تفاهات. أستأذنك في أن نذهب إلى بعض هذه الأحاديث لنسلط الضوء عليها ونقف معها بإذن الله عز وجل، ولكن سيكون هذا بعد الفاصل، ومعنا تقرير نذهب معا بإذن الله عز وجل ومع المشاهد الكريم لننظر إلى هذا التقرير، ثم نعود لنرد على بعض هذه الشبهات، لا نقول كل شبهات بل بعضها، وفي الكلام صلة بإذن الله عز وجل. فابقوا معنا مشاهدين الأكارم.
وقف الحياة أمر العتيق
رابطا
وقف الحياة على النبي وصحبه.
صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، به قام ميزان دين الرسول ودان به العجم بعد.
إن من سنن الله في كونه أن يكون له أعداء يطعنون على ديانته وعلى ما جاء به وعلى سنته إلى يوم الدين. الأمر الثاني أن القرآن الكريم يبين ذلك بوضوح في قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فعندما تحصل هذه الطعون على الإمام البخاري إنما تؤيد صحة هذا الكتاب وصحة النبوة التي صدر عنها هذا الكتاب، بدلا من أن تزعجنا من صدورها. اكتساب صحيح الإمام البخاري لهذه المنزلة هو نابع من نظر العلماء المتمكنين في عصره وفيما بعد عصره فيما اشتمل عليه هذا الكتاب إجمالا وتفصيلا، ثم شهادتهم بأنه استوفى فيما ذكره في هذا الكتاب أعلى شروط الصحة التي يتمتع بها الحديث أو النقل المروي بالإسناد، واشتمل على عدد غير قليل مما وصفه العلماء بأنه أصح الأسانيد. فاكتسابه هذه المكانة هو اكتساب مبني على شهادة العلماء والعقلاء كذلك المتمكنين بأنه فعلا جدير ومستوف لشروط الصحة التي تجعل من يطلع عليه لا يسعه إلا أن يعترف بصحة ما جاء فيه. الذي يقرأ انتقادات الأئمة التي وجهت سيخرج بنتيجة ألخصها في أن عدد الأحاديث التي اشتمل عليها صحيح البخاري 7000 وزيادة بما فيها المقرر. الذي ذكره الدارقطني وذكره من بعده لم يبلغ 150 حديث. فإذا كنا بالطريقة العقلية أو بالطريقة الرياضية نعمل نسبة عملية، هل على فرض التسليم أن 150 تمثل نسبة بجانب 7000 ونية؟ إذا لم نكن نحن كأمة مقتنعين بأن ما نتعبد الله به وما نتعامل به وما نعتقده وما تجري علينا معاملاته هو من صحيح البخاري الذي نعتقد صحته قبل أن نتعامله، فالتشريع في حد ذاته موجود دلوقتي الآن، التشريعات الوضعية والتشريعات الشرعية والإشكالية ليست في إصدارها. مسؤولية السنة النبوية عموما وصحيح البخاري خصوصا ليست مسؤولية مؤسسة رسمية وغير رسمية. كل من يتعبد الله عز وجل بما في صحيح البخاري ومن يعتقد بمشتملات صحيح البخاري ومن لا تصح له عبادة ولا معاملة ولا زواج ولا طلاق ولا ميراث إلا بما صح في صحيح البخاري، وهو بحكم تكليفه الشرعي مطالب.
أحبتنا في الله حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا مثواكم. التقرير اللي كان قبل قليل والذي تكلم فيه أحد كبار المشايخ الذي لم يقدم له بالصورة التي تليق بمكانته، هو الشيخ أحمد معبد، أحد كبار علماء الحديث في هذا العصر، ليس في مصر فقط بل في العالم الإسلامي، وواحد أكابر علماء الأزهر حفظه الله ومتع بعلمه وصحته. نعم، هذا الرجل الذي تكلم كلاما أيضا يكتب بماء الذهب عن الإمام البخاري، صلى الله عليه وسلم
يحفظه. دكتور أحمد معبد فاضل جدا وعالم من العلماء الكبار يعني.
حفظه الله وحفظكم شيخنا الحبيب، الله يبارك فيك. طيب شيخنا، أستأذنك أن نبدأ في تسليط الضوء ونبدأ بمبضع الجراح، الكلام عن يعني هي شهوات أكثر منها شبهات، شهوات نفس مريضة معتلة أرادت أن تتكلم فتكلمت في أمور ثابتة لا مجال للخلاف فيها، ولكن جعلوها شبهات. نسمع هذه الشبهات من الأحاديث التي يمكن أن يسلط الضوء عليها في زمن السلام الذي لابد أن يعم العالم، في زمن المؤاخاة بين أطراف الدنيا بأسرها. لا يمكن أن يكون الرسول قد نشر الإسلام بحد السيف، ولكن الحديث اللي بين أيدينا الآن هو دلالة قطعية أن الإسلام قد نشر بحد السيف. إما نحن نقول الإسلام نشر بحد السيف أو نكذب هذا الحديث، هذا ما زعمه. والحديث هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما المروي في صحيح البخاري وصحيح مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. طبعا حديث مروي عن ابن عمر، وليس عن ابن عمر وحده، بل مروي عن ابن عمر وعن أنس وعن ابن مسعود وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، ورواه الإمام البخاري في كتاب فإن تابوا وقاموا الصلاة، ورواه الإمام مسلم في كتاب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هذا الحديث يخالف صريح القرآن. كيف يخالف هذا الحديث صريح القرآن؟ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فكيف يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقاتل الناس ولا إكراه في الدين؟ كيف يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقاتل الناس والله قد قالها صريحة في كتابه: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ كيف يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الناس وهو ليس عليهم بمسيطر، كما يقول رب العزة تبارك وتعالى: لست عليهم بمسيطر؟ إذا كنت لست عليهم بمسيطر، كيف تحملهم حملا وتقاتلهم؟
أو فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. الآيات معروفة يعني.
هذه الآيات كلها التي تصطدم صراحة كما يقولون مع هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو أحد الشبهات التي أصبحت لا نقول يدندن حولها، بل أصبحت كأنها نغمة دائمة مكررة في كثير من المحافل، محافل العقلانيين والمفكرين. ماذا يقال له الشيخنا؟
الله المستعان.
طبعا أجمل ما يقال.
نعم،
أجمل ما يقال الله المستعان.
الله المستعان. والله قيل لعثمان بشره بالجنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري: بشره بالجنة على باله وتصيبه، قال: الله المستعان. أي مصيبة إنما يستعين المرء على دفعها بالله سبحانه وتعالى.
سبحان الله.
يعني الغريب أن هذا الحديث أولا متواتر، تمام، رواه أبو هريرة وابن عمر وجابر وأنس وابن عباس وابن مسعود وأبو بكر وأوس بن أبي أوس وعمران بن حصين وابو مالك الاشجعي واخرون، روى اخرون، روى يعني حوالي مثلا 17 20 صحابي يعني. وهو عن ابي هريره متواتر، روى اكثر من 30 تابعي
عن ابو هريره،
عن ابي هريره وحده، عن ابي هريره وحده، ولم يتكلم فيه عالم قط هذا الحديث مجمع على صحته من كل أهل العلم قديما وحديثا، ويكفي أن أقول لك أنه متواتر. متواتر يعني خلاص ما فيش حد بيتكلم فيه. الحاجة الثانية أنه الآيات الكريمات التي ذكروها تعارض هذا الحديث، طبعا ليس ثمة معارضة إطلاقا، لكن خلونا نتدرج في المعنى ونفهم الناس بهدوء إيه معنى الحديث. الناس ثلاثة: مسلم وكافر، دول طرفان، ومنافق. هل هناك سبيل إلى القسم الرابع؟
لا،
مفيش، هما ثلاثة دول. كلمة الناس لفظ يفيد العموم، قد يرد عاما يراد به العموم، ويرد عاما يراد به الخصوص. أما أن يرد عاما يراد به العموم كقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. من الناس المخاطبون في هذه الآية؟ كل بني آدم مخاطبون بهذه الآية،
مؤمنهم وكافرهم
كلهم بلا استثناء. من كان من ذرية آدم عليه السلام. عندنا الألف واللام في كلمة الناس
تفيد
العموم، وجميعا من ألفاظ العموم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فإذا هذه لفظة عامة يراد بها الإيه؟ العموم. وقد ترد هذه اللفظة العامة دي يراد بها الخصوص، كقول الله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. من الناس المقصودين بالآية؟ المسلمون وحدهم. طب إيه الدليل على كده؟ قرآن وسنة. الدليل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ما راحش المسجد الحرام يبقى ملوش حج. خلاص. الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحجن البيت بعد اليوم مشرك. يبقى بواقع الآية في سورة التوبة وواقع الحديث دل على أن كلمة الناس وأذن في الناس في الحج أنه يقصد به المسلمون دون إيه؟
دون الكافرين
والمنافقين، دون غيرهم. إذن لفظة الناس في هذه الآية وأذن في الناس جاءت عامة يراد بها الخصوص، خصوص المسلمين. جميل أوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس. قلنا الناس إيه؟ ثلاثة. نشيل الناس ونحط مكانها واحد من الثلاثة دول. أمرت أن أقاتل المسلمين حتى يقولوا لا إله إلا الله. ينفع المعنى؟
لا طبعا،
ما ينفعش المعنى، لأنهم بيقولوا لا إله إلا الله، يبقى المسلمين إيه؟
مستثنين
من هذا. أمرت أن أقاتل المنافقين حتى يقولوا لا إله إلا الله. ينفع؟
لا،
ما ينفعش، لأنهم بيقولوها
أصلا،
بيقولوها. تمام. يبقى مين اللي فاضل؟
الكافرين،
بقي الكافرون. تمام. جاء نص الرواية عند أبي داود والنسائي، وقد روى البخاري معلقا: أمرت أن أقاتل المشركين حتى يقولوا لا إله إلا الله. البخاري روى هذا الحديث باللفظة دي معلقا، ووصله أبو داود عن يحيى بن أيوب، والنسائي روى عن محمد بن عيسى ابن القاسم بن سميع عن حميد الطويل. الاثنين بيروا عن حميد الطويل بلفظ أمرت أن أقاتل المشركين، وابن المبارك هو اللي روى إيه؟ لفظة أمرت أن أقاتل الناس. هم الثلاثة دول بس اللي روى الحديث عن حميد الطويل عن أنس، ما فيش مراش حد غيرهم خالص الحديث ده. إذن الحديث بقى انتهى على ايه؟ أمرت أن أقاتل المشركين حتى يقولوا لا إله إلا الله. جميل.
فليس المقصود هنا قتال عموم الناس،
لا لا لا،
المقصود أن قتال المشركين
وبعدين
وحتى شرط حتى يقولوا لا إله إلا الله،
حتى يقولوا. وبعدين لسه في الكلام عشان يتضح أكتر، بعد ما احنا حيزنا وقلنا المقصود بالقصة المشركين وحدهم. حديث برايدة بن الحصيب في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أمره بتقوى الله في خاصة نفسه، تمام؟
نعم.
وقال أغزوا باسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله، خلاص، ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، تمام؟ وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوه إلى ثلاث خلال، إلى واحدة من ثلاث خلال، ادعوه إلى الإسلام، فإن قبل فإن أسلم يعني فاقبل وكف عنه، تمام؟ ثم ادعوه أن يتحول من داره إلى دار المهاجرين، وأنه إن تحول فله ما للمهاجرين وعليه ما على المهاجرين، وإن أبى أن يتحول فيعامل كأعراب المسلمين ويجري عليه حكم الله الذي يجري على المؤمنين، وليس لهم في الغنيمة ولا الفيء شيء إلا أن يجاهدهم عليه مع المسلمين. تمام؟ دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، وإن أبوا وظل على كفرهم فاسألهم الجزية، فإن أعطوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. تمام؟
تدريج
تدريجه، استعن بالله وقاتلهم، يعني عند إجماع الأئمة أنه لا يقاتل الكافر لمجرد أنه كافر، هذا شيء لا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا في سيرتي ولا في سيرة أصحابه أن يروح يقتل واحد لمجرد أنه كافر، لا، هذا ممنوع خالص، وده إجماع الأئمة كلهم، ولا نعلم أحدا يعني من الأئمة الكبار كده خالف في هذا. قال
يعني عفوا معلش، يعني ليس في شرعنا ما يدعو إلى قتال لمجرد
خالفنا في الدين، ويقول أنت كافر المفروض يتقتل، الكلام ده غير موجود،
وإنما هناك علة وغاية
طبعا
من قتال
طبعا
هؤلاء الكافرين.
احنا درجناهما، ده واحد كافر قال لك أسلم، أسلم خلاص اقبل منه وكف عنه، أسلم ولكن لا يريد أن يذهب إلى دار المهاجرين، خلاص يفضل مكانه، ولكن ليس له في الغنيمة ولا الفيء شيء إلا أن يجاهد كما يجاهد المؤمنون، ولكن يجري عليه حكم الله اللي موجود في القرآن والسنة، ويبقى كأعراب المسلمين اللي هم على حواشي حواشي بلاد المسلمين، ليس لهم في الفيء شيء، أو إنه إذا أراد أن يظل على دينه أهلا وسهلا،
هات الجزية،
ما فيش هات الجزية، إن أبى كل حاجة وصده عن الدعوة يستعين بالله ويقاتله. فالنهاردة ده المعنى المستقيم للحديث، خلاص. إنما عشان يعارض الحديث بمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا يجوز لأحد أن يضرب كتاب الله بعضه ببعض. قال الله عز وجل إن هو هنا بيقول إن ربنا خير الناس ما بين الكفر والإيمان، إزاي الكلام ده؟ والله عز وجل يقول ولا يرضى لعباده الكفر، ويقول إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. لكن معنى الكلام عند أي بني آدم بيفهم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذه عبارة تهديد، زي أنت لما تيجي على ابنك وتنصح الولد بيلعب مثلا ما بيذاكرش أو ما بيصليش أو آخره، تقول له اعمل كذا 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 وأنا نصحتك وأنت حر، أنت حر، دي أي بني آدم يفهم منها أنه حر؟
أبدا.
ولا تهديد وأنه ليس حرا أن يفعل ما يريد؟
نعم.
لا، واضح انه تهديد. فربنا عز وجل عندما يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، مش معناها عايز تكفر على راحتك، أرضى لك أن تكفر أو عايز تؤمن أرضى لك أن تؤمن. لا كلام مش كده خالص.
ليس عليك هداهم،
ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فالحديث لا يعارض إطلاقا لا الآيات اللي انت ذكرتها، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ليس النبي صلى الله عليه وسلم على أحد مسيطر، لكن في قوانين.
عفوا، لعل هذه المعني بها مخاطبة أمور القلوب، أعمال القلوب، لست بمسيطر وليس عليك هداهم. هذه إنما مهما بذلت من نفسك ومن روحك ومن جهدك كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلعلك باخع نفسك، لن تكون الهداية من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي من الله تبارك وتعالى.
في سيرتي ما أجبر أحدا قط على الإسلام. يعني حديث همام بن وثال الحنفي لما أسرته خيل النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
وربطوه في المسجد، وده هذا ثمامة كان رجلا سيدا في بني حنيفة، فلما خدوه وربطوه في سارية المسجد، طبعا إهانة كبيرة جدا لواحد من كبراء بني حنيفة يربطوه بحبل كأنه دابة يعني، خبرك. فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن ترد المال خذ منه ما شئت. فبقول له دمي غالي يعني، هتقتلني وراء قبيلة كبيرة هتطالب بدمي، إذا هتنعم علي وتطلقني أنا رجل شاكر بحفظ الجميل، عايز فلوس أديك اللي أنت عايزه، بس إيه أطلقني يعني. سابه وانصرف عنه وقال ثاني يوم قال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال كما قلت لك، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال خذ منه ما شئت. سابه وقال ثالث يوم وقال له نفس الكلام، ماذا عندك يا ثمامة؟ أم أجاوب بالإيه؟ بالإجابة اللي فاتت دي. فقال أطلقوا ثمامة. عرض عليه الإسلام، ما عرضش عليه حاجة خالص، أطلقوا ثمامة. أطلقوه، بعد شوية راجع لقى بير هو في السكة ده، اغتسل ونطق بالشهادة لوحده وقال النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم.
الله أكبر،
هكذا
بلا إجبار ولا حد.
الحديث في البخاري ومسلم تمام، بدون يعني إكراه عليه يعني. فقال يا رسول الله إني كنت ذاهبا إلى العمرة فأسرتني خيلك، فماذا أفعل؟ يعني قال له خيرا. ولما راح عشان يعتمر القرشيون من الكافرين عرف أنه أسلم، قالوا صبأت يا ثمامة؟ قال ما صبأت ولكني أسلمت، والله لا يصلكم حبة حنطة من بني حنيفة يعني إلا إذا أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
فهو النبي صلى الله عليه وسلم ما أجبر أحدا قط، يعني لا نعلم من سيرته أنه أجبر أحدا قط. وكلمة أن الإسلام انتشر بالسيف هذه دعوة الكافرين شغبوا بها، زي ما شغبوا بلفظة الإرهاب بكل أسف التي تلقفها المسلمون في ديارهم، وعملين ردوا ذلك الببغاوات. إحنا ديناش إرهاب، إرهاب اللي بيتكلموا عليه،
بل مجاورة المسلمين لغير المسلمين يعني صيتها ذائع وخبرها شائع في كل الدنيا، ولم لم يقدم المسلمين. ولو حذفنا حرفا، لو أن الحديث هذا جاءنا محذوف حرف واحد منه لاختلفت الصورة كليا. أمرت أن أقتل الناس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس، وهناك بين كلمة أقاتل الناس وأقتل الناس كما بين السماء والأرض، لم يؤمر أبدا أن يقتل الناس صلى الله عليه وسلم.
جدا يعني أي من آدم مستقيم الفكر فاهم يعني لا يمكن ينصب التعارض ما بين هذه الآيات وبين الحديث. الحديث لا، جهة منفصلة، سكة منفصلة خالص عن الايه، عن الآيات. الآيات تتحدث في جانب وفي وجه، والحديث بيتحدث في جانب وفي وجه. وزي ما قلت لك بهذا التفصيل البسيط خالص السهل يعني اي بني آدم ممكن يتقبل المعنى يعني.
جميل جدا. طيب قبل ان نغادر هذه على طريقة عبد الله بن عباس رضي الله عنه، خرجت منها
نعم خوارج.
الله المستعان، نسأل الله السلامة. الحديث هذا تفضلت وقلت أنه لم يعترض عليه إطلاقاً من الأكابر أحد
إطلاقا. لا نعلم أحدا من أهل العلم تكلم في صحة هذا الحديث ولا في معناه.
نعم.
بل معناه مستقيم جدا عند أي بناء بيفهم.
جميل جدا. بنر أخير أو عارضة أخيرة تكون في النهاية، أن شرع الله تبارك وتعالى لم يأتي بقتل الكافر لمجرد أنه كافر
بالضبط.
بأي صورة من الصور.
بالضبط. بالضبط.
جميل جدا. هذه فقط لتنقل الكلمات، القضية أن احنا بيأخذ كلام ويجتزأ من محله وتذيع، وكثير من الفتاوى التي كانت لكثير من المشايخ والعلماء والدعاء وفضيلتك من ضمنهم، تأخذ هذه الفتاوى وتأخذ هذه الكلمات وتجتزأ من محلها ثم تصدر، يقول الشيخ كذا ويقول كذا وغيرها، والأمثلة على ذلك كثيرة، وأستأذنك أننا سنعرض إلى بعضها بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن ليس هذا مقامه، ولكن مقامه أن ننتقل معا بإذن الله عز وجل لحديث آخر.
نعم.
هذا الحديث الذي يعني قد يكون في ذكره عند البعض أو يتأذى البعض من سماع بعض النصوص، هذا النص لأنه لا يليق أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يقال في مجلسه كلام مثل هذا الكلام، وهذا الكلام فيه فحش وفيه بذاء، كيف يرضى به النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يصدر من لسان حيي؟ وهو حديث البخاري، والحديث في مسند الإمام أحمد أيضا من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، قال الحديث الطويل حديث عروة بن مسعود الثقفي، نعم صلح الحديبية، عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه وأرضاه، لأنه مات بعد ذلك شهيدا صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أكارم وأكابر أصحاب النبي رضي الله عنه وأرضاه. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل الذي قال لأهله من قريش أنا منكم منزلة الولد وأنتم الوالد، وأنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولينقل إليهم أو ليناقشهم في أمر الصلح، فقال فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي نحوا من قوله لبديل، فقال عروة عند ذلك أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح قومه أو استأصلهم قبلك؟ وإن تكن الأخرى، إن تكن الأخرى اللي هي الثانية القتال، فإني لا أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفروا ويدعوك. يصف من بهذا الكلام؟ يصف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم الأكابر، فيهم أبو بكر وفيهم عمر، فيهم أبو بكر وعمر، ولكن الذي تكلم في الحديث هو أبو بكر رضي الله عنه، قال نحن نفر وندعه أمصص بذر اللات، أو قال أمصص بذر اللات، نحن نفر وندعه أي نفر وندع النبي صلى الله عليه وسلم. فوجه عروة كلامه إلى أبو بكر قال إن لك علي يدا ولكن هذه بتلك. هل من المعقول أن يقول هذه الكلمة التي فيها غلظة وشدة صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن خليفة رسول الله أبو بكر الصديق؟ معقول هذا الكلام؟ لا يمكن أن يكون صحيحا ولا يرد. فليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، فكيف يقولها وهو مؤمن بل هو رأس الإيمان رضي الله عنه وارضاه وأحد أكابر، كيف يمكن يقول هذا وفي حضرة النبي؟ عجيب.
بل العجيب هذا الاعتراض.
لماذا؟
نعم.
أليس ما قيل صحيح؟ أليس ما قيل ليس المؤمن بالطعان واللعان والفحش ولا البذيء؟
طعان على وزن فعال.
نعم.
تمام؟ لعان على وزن فعال، يعني شغلته يطعن بس باستمرار، لا أن يسب مرة مثلا. الكلام ده لا يقال فيه لا طعان ولا لعان، لكن خلينا يعني نجاوب المسألة دي على إن المعترضين اللي زي دول يعني عايز أقول لك الفحش على السنتين ليل نهار اللي عمين يتكلموا بالكلام ده، أقول لك كيف يقول أبو بكر الصديق أمصد بظر اللات، يعني عبارة فاحشة جدا. أولا لابد أن نراعي الجو العام الذي قيلت فيه هذه العبارة.
الجو العام
الجو العام طبعا اللي له السياق
والبيئة
اللي هو السياق.
نعم.
السياق الذي قيلت فيه هذه العبارة.
جميل جدا.
عندما يأتي عروة بن مسعود الثقفي يتجيش على المسلمين ويسبهم، لأن تعرف إيه معنى الأوباش في مسلم الإمام أحمد في من رواية ابن إسحاق الحديث اللي انت قلته ده رواية البخاري.
نعم.
اللي هو رواية الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم كليهما يصدق بعضهما أحدهما الآخر يعني، لرواية ابن إسحاق عن الزهري في السيرة بتاعتها وفي مسلم إمام أحمد يعني، بقول لي يا محمد جئت بأوباش الناس. تعرف الأوباش اللي هم مين؟ اللي سفلة القوم وأرزالهم وسقطتهم. فلما يأتي واحد وده من خصال الجاهلية طعن في الأنساب، يأتي على مثل أبي بكر وعمر من السادة الكبار اللي نسبهم معروف
ويقول أنهم
أوباش، وأنهم كان يقول لهم أوباش وسفلة، ده سب خلاص. أنا حنفس في كلام ربنا سبحانه وتعالى، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فأباح الله عز وجل على قول في هذه الآية لمن سب أن يسب لكن لا يعتدي،
ما يتجاوز،
لا يتجاوز يعني بال 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 بالقدر يعني يأخذ حقه بس، فأباح له لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. الاستثناء هنا يعني استثناء منقطع على الأرجح يعني بمعنى لكن، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول لكن من ظلم يباح له ذلك، تمام. والقول الثاني يباح أن يجهر بأن فلان ظلمه، كما ورد حتى في الحديث جاري ظلمني اللي هو حديث في أبي داود والبخاري في الأدب المفرد. ولقيت الفخر الرازي أو أذكر يعني إن هو ذكر سبب نزول هذه الآية، بيقول إنه يعني أن أبا بكر رضي الله عنه كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فواحد شتم إيه أبا بكر الصديق فمرضاش يرد عليه والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت، فلما رد عليه أبو بكر بعض قوله النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقام، فأبو بكر الصديق قال يا رسول الله إنما أرد له بعض ما قال وهو يشتمني في مجلسك، فلماذا قمت لماذا غضبت؟ فقال كان يرد عنك ملك، فلما ردت عليه بعض قوله انصرف الملك وجاء الشيطان ولم أكن لأجلس في مجلس
فيه الشيطان.
طبعا الحديث صحيح يعني، الحديث رواه الإمام أبو داود و أحمد والترمذي
رواية هذه القصة
رواية القصة دي، لكن أنا لا أعلم في صحيح الأخبار أن سبب نزول الآية هو هذا الحديث. والفخر الرازي كان يقبع يعني تحت خط الفقر في الحديث يعني، ما عندوش فكرة ولا دراية إطلاقا بالحديث، وإن كان رجلا أصوليا ماهرا، كان أصوليا ماهرا وتفسيره فيه فوائد كثيرة، لكن تفسيره يعني لا ينبغي لأحد أن يقرأه إلا إذا كان عالما حتى يتقي ما فيه من يعني العقائد الفاسدة والأقوال الفاسدة والكلام ده. المهم أنه الحديث وحده صحيح ولكن مش مربوط بالإيه؟
بالآية،
مش مربوط بالآية. ده آية. الآية الثانية ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. فلما يجي راجل على واحد صاحب نسب عالي يقول له يا سافل يا رزل يا ساقط، ده سب. فكل اللي عمله أبو بكر الصديق
أنه رد،
أنه انتصر،
وليس لنفسه فقط بل لكل الحضور من الأكابر.
طبعا أنه انتصر، دي نمرة واحد. نمرة اثنين أن أبا بكر رضي الله عنه كان فيه حدة، والذي قال هذا هو عمر بن الخطاب كما في سقيفة بني ساعدة، كان عمر يخشى أن يتكلم أبو بكر وقال كنت أداري منه بعض الحد، حد كان يحتد، فقعد عمر بقى يزور بقى ما قال مش عارف ايه، قال فقام فتكلم على بديهته فما ترك يعني كلمة في تزويري إلا أربى عليها وزاد إلى آخر الكلام المعروف في سقيفة بني ساعدة. وكان أبو بكر الصديق شديد الحدة في حق الله تعالى، وإذا خولف مقتضى المروءة كما في حديث عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام قال من كان بالنسبة للصفة يعني من كان عنده طعامه ثلاثة فليذهب برابع، ومن كان عنده طعامه أربعة فليذهب بخامس، وليذهب بسادس. فأبو بكر الصديق أبو واخد ثلاثة وراح البيت، قال عبد الرحمن ابنه يعني إيه أعطيهم اقتراهم ضيفهم يعني، وتركهم أبو بكر وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم صلى مع العشاء وتعشى معه. فلما نعس النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا يعني ترك الإيه
المجلس،
ترك المجلس وروح البيت. أول ما دخل سأل على الأضياف، طبعا الأضياف فين أبو فين صاحب البيت، قالوا ده راح للنبي عليه الصلاة والسلام، قال مش وكلي، لن نطعمه حتى يأتي أبو منزلنا. عبد الرحمن قال لهم إنه رجل حديد، دلوقتي مسلم، إنه رجل حديد وأخاف أن يؤذيني، فلو سمحت كله تمام. قالوا أبدا حتى يأتي أبو منزلنا. أبو بكر الصديق أول ما جاء سأل، طبعا أول ما دخل فتح الباب عبد الرحمن اختبأ استخبى، سأل مراته قال لها أكله؟ قالت له لا. قال يا عبد الرحمن، ما ردش عليه. قال يا غنثر، فجدع وسب. الغنثر ده نوع من أنواع الذباب، الذباب الأزرق ده، واخد بالك ازاي؟ شتمه، قال له يا غنثر، فجدع، الجدع قطع الأنف أو الأذن أو الشفة. وسب، كلمة سب واضحة يعني مش عايزة تأويل. قال أقسم عليك، عمال يدعي مش راضي يرد عليه، خايف منه. قال أقسم عليك إن كنت تسمع صوتي أن تأتي. فجاء وقال عرضت عليهم القرى فأبوا، اسألهم حتى.
الله أكبر.
تمام؟ فراح لهم، لماذا لا تأخذوا عنا قراكم؟ قالوا لا نطعم حتى تجيء. حط لهم لك وقال كلوا لا هنيئا. ده بيقول لمين؟
لضيوفه.
لضيوفه. تاخد بالك ازاي؟ كلوا لا هنيئا. قالوا لن نطعم. قال والله لن اطعم معكم. هو قالوا له تاكل معانا؟ يا لن نطعم. قال والله ما انا باكل. قاموا حلفين والله ما احنا واكلين احنا كمان. قال ما رايت شرا كالليله.
وإنما اختلف مع ولده حتى يطعمه
عشان يطعمهم. فلما
يعني بلغت حدته مبلغها
قال ما رأيت شرا كالليلة. ثم قال بسم الله وإيه، وقال أما الأولى فمن الشيطان، إنه حلف عليهم يعني مكل معاهم عشان يأكلوا.
نعم.
فلما أصبح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكى له الحكاية. قال يا رسول الله بر وحنثت، حلفوا ما هم واكلين إلا لما ناكل، وأنا حلفت ما أنا واكل، فهم بروا، أنا اللي حنثت بقى في اليمين بتاعي. قال له بل أنت أبرهم وأخيرهم.
الله أكبر.
ولم يذكر كفارة، واخد بالك؟ فأنا عايز أقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيه حدة، وكانت الحدة بتاعت أبو بكر الصديق تكون في الحق تمام. ثم إنه إنسان يعني عندما يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسب، لا كان بيسب، لكن أحيانا لم يكن سبابا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيئا صلى الله عليه وسلم، لكن كان يسب أحيانا، زي ما قال كما في صحيح مسلم، قال ستهب اليوم الليلة ريح فلا يقومن أحد، أم اثنين أيمين، قامت الريح شايلاهم ورمتهم في جبال الطي، فسبهما ولعنهما. تاخد بالك؟ احيانا لا، اذا الانسان خالف جاري عادته وسب
انما مقتضى الحال هو الذي دعا لذلك.
بالضبط كده. فلما يجي واحد عشان خاطب، والكلام ده ورد يعني حتى في صحيح مسلم، العباس بن عبد المطلب لما اختلف مع علي بن ابي طالب شتم علي بن ابي طالب وصوب بالغادر، و الصفات قوية جدا يعني، أربع خمس صفات ورا بعض. عمه بيشتمه لما اختلف على الميراث والكلام ده. واخد بالك؟ فليراجعها أي حد في صحيح مسلم يعني. وحتى في صلح الحديبية لما في مسلم أم أحمد من رواية ابن إسحاق لما أبو جندل جه وأبوه قال لا ده لازم يرجع، سهيل بن عمرو لازم يرجع والكلام ده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع وسيجعل الله لك فرجا. المهم ممتعط أبو جندل مش عايز يرجع بسبب التعذيب اللي شافه، فقام عمر قام واخده وقال له ايه؟ قال له انما هي دماء مشركين وانما دم المشركين دم كلب، هكذا باللفظ ده. واخد بالك؟ كما في مسند الامام احمد في سيره ابن اسحاق. فقد يرد، قد يرد بعض الايه،
والنبي سمعه واقر.
والنبي يعني عايز اقول يعني ما فيش اشكال انه الانسان يفعل بخلاف المقتضى. ما هو بكر الصديق مش ضرب الخادم بتاعه وهو محرم؟ النبي صلى الله عليه وسلم جعل يضحك ويقول انظروا ماذا يفعل هذا المحرم. واخد بالك؟ انسان هم عايزينه ملك كريم اطلاقا، ما يخطئش اطلاقا، ده لو افترض انه خطا يعني. لكنه في هذه الحلقه رد على عروه بن مسعود عندما يقول انتوا شويه ارازل وشويه سفره وشويه اوباش ومن سقطت المجتمع والاخر الكلام ده وعايزني اسكت. قال له امصد بدر الله. ما كانش ابو بكر الصديق بقى قاعد على المصطبه كل ما واحد يقول لي امصد بدر الله وانت كمان امصد بدر الله وانت كمان امصد بدر الله، هي شغلانه؟ مره طلعت من ابو بكر الصديق ردا على هذا الايه اللي على هذا زي بالضبط ايه؟ زي بالضبط برضه في صلح الحديبيه النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن من عادته ان يترك الصحابه يغلون فيه اطلاقا، كما في الترمذي والادب المفرد البخاري وغيره عن انس رضي الله عنه قال لم يكن شخص احب الى الصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما كانوا يقومون له لما يعلمون من كراهته لذلك. وذلك طيب وصلح الحديبيه
تركهم ما من
تركهم يفعلون ما كان ينكر أقل منه في الظروف العادية
ما من نخامة إلا تركوها ودلكوا
يعني يقول سنة. يقول يقول عروة بن مسعود الثقفي بعد ما قعد يهدد النبي صلى الله عليه وسلم قل له لا تركن إلى هؤلاء شوية أوباش أول ما تدور الحرب الزبون سيفروا. تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بحكمته حب يرى عروة بن مسعود الثقفي من هؤلاء الأوباش اللي انت بتكلم عنهم دول. يقول ثم جلس عروة يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حوله فجيء بوضوء يقول فوالله ما سقطت قطرة على الأرض يقتتلون عليها وما تنخم نخامة. وتعرف النخامة يأنف منها يعني البلغم اللي هو يخرج من فم الإنسان. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ازدرد هذه بصق هذه النخامة يقتتلون عليها فما تسقط في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلده.
والنبي يتركهم يفعلون
هذا تمام ولا يحدون النظر إليه، مش حد يفتح عينيه فيه، ويبتدرون أمره. واخد بالك؟ فعروة بن مسعود كاميرا مسجلة خد الصورة دي لقطها وراح لقريش. هو قال لهم طبعا ألست منكم منزلة الوالد وأنتم منزلة الوالد تأتمنوني تكذبوني؟ قالوا لا. طب سيبوني أروح له. راح للنبي صلى الله عليه وسلم والتقط القصة وشاف المشهد وأمر يعلم بهذا التقرير. قال يا قوم والله لقد وفدت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي، فوالله ما رأيت أصحاب ملك يعظمون مليكهم كتعظيم أصحاب محمد محمدا، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. يعني لا قبل لكم بهؤلاء الأوباش اللي بيقول عليهم سينكشفوا وفروا ويدعوه سيقتلون دونه، لن يصل إليه أحد قط حتى يموتوا جميعا. فحط التقرير. فالنبي صلى الله عليه وسلم بحكمته البالغة تركهم يفعلون ما كان ينكر عليهم أقل من هذا في الظروف العادية خالص، عشان الحكمة دي، عشان عروة بن مسعود ياخد اللقطة دي ويذهب إلى قريش عشان يقول لهم لا قبل لكم بهؤلاء.
فأفلح ما أرسله النبي من
خالف جاري عادتي نعم. في مثل هذا نعم. فأبو بكر الصديق خالف جاري عادتي في مثل هذا أيضا نعم. لم يكن من عادتي أن يكون هكذا، لكن لما رأى هذا السب الواضح جدا له وجاي عمال يستطيل عليهم يشتمهم كلهم، مش شتم واحد، يشتمهم كلهم، وفيه شتم أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم إن أصحابه شوية سفلة وشوية أوباش ولمم عليه شوية أوباش، هذا لا يمكن أن يترك يعني.
نعم. وكان من عجيب ما يذكر هنا أيضا شيخنا أن القضية ليست قضية دم ولا نسب، أكبر دليل المغيرة بن شعبة الذي كان يقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم،
ابن أخيه
الذي قال هل مسحت سوءتك ولا أي غدر هل مسحت سوءتك إلا بالأمس،
إلا بالأمس
اللي هي قضية فتنة مع بني مالك وأنه
قتله
مخالفين 13 رجل
وفر
لا أخمس في هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقبل وإنما كان قبول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر أيضا كإشارة أخرى، قال ولو عدت لعدت غير مصفح بالسيف. فكل هذه رسائل يريد النبي أن يرسلها تؤكد أن مقتضى الحال في هذه الحادثة هي صورة يريد أن يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، أن أصحابه على قلب رجل واحد سيقفون وقفة واحدة للعدو.
هذا كمان قصة المغيرة فيها لطيفة كمان.
نعم.
أنه طبعا المغيرة بن شعبة اللي حصل أنه كان صاحب قوم في الجاهلية 13
بني
واحد
مالك. نعم.
بني مالك. المهم شربوا الخمر وسكروا وبتاع ما هي معلوم ذبحهم كلهم واغتلسهم وذهب فارا الى النبي صلى الله عليه وسلم واسلم وقال له الحكايه. قال له ايه؟ ان انا كنت مع مجموعه كده وادي المال اللي خدته منهم والكلام ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم له اما الاسلام فاقبله منك واما المال فلست منه في شيء انه اخذ غدرا
او لا اخمس في غدرا.
عمرو بن سعود الثقفي عم المغيره طبعا أول ما القبائل هتقوم على بعضها فالتزم الدية
أنت
قال لهم يا جماعة ما تقتلوش بعض والكلام ده، ده ابن أخويا وأنا مسؤول إن أنا أدفع الدية بتاع القتلة تمام. فلما فر المغيرة بن شعبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورعى عمرو بن سعود الثقفي في بعض الروايات أن المغيرة تلثم حتى لا يعرفه عمه، تلثم، وده واضح من سؤال المغيرة
من هذا الذي أداني
من هذا واخدك طبعا هو لو شاف وشه
عرفه
مش هيقول من هذا، يعرف ان ابن اخوه يعني ابن اخيه. فالمغيرة وقف بالسيف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام. عرب مسعود الثقفي كان في عادة في الجاهلية
عادة الأقران،
عادة الأقران مع بعض لما يكلموا يمسك دقنه واخدك. فعرب مسعود الثقفي فاكر النبي صلى الله عليه وسلم من أقرانه واحنا كده زملاء مع بعض، فكل ما يتكلم يمد ايده على لحيه النبي صلى الله عليه وسلم
يمس لحيه النبي.
فالمغيره واقف ومضربه بايه بكعب السيف يعني. فالمغيره العروه يبص للواقف ده مش عارفه عشان ملثم. قال ما افظك واغلظك، من هذا؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ابن اخيك
المغيره،
هذا المغيره بن شعبه. قال له اي غدر يعني يا أيها الغادر، وهل مسحت سوءتك إلا بالأمس؟ لأن إذا بدفع دية للقتل لحد النهاردة وجاي عامل لي فيها مش عارف إيه وعمال تضرب إيدي وحاجة زي كده، وكل شوية ينسى عرب بن سعود الثقة في نفسه وحط إيده على لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضربه تاني وأخوي يقول له ضع يدك لا تمد يعني يدك إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مجرد مخالفة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم رفضه المغيرة، وده عمه
من عمه
وده عمه، فحتة النبي صلى الله عليه وسلم ده
ولو عدت لعدت غير مصلح
بالظبط كده بالظبط. فحتة الفداء النبي صلى الله عليه وسلم وانهم يفدونه بالانفس والارواع ما كانوش الجاهلية يعرفوا قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة كان شكله ايه. الحديد ده كله عبر، كله مليان عبر يعني تقدر. فهو الحقيقة
وما بيجوا اللي عليه إلا اللي فيه العبر وفيه الفوائد ويقعون على هذا،
لا ويجي على حاجة خايبة زي دي، واللي بيتكلم الناس اللي بيتكلموا زي دول
هو متخصص.
أنا مش عايز أقول إن كتير منهم يعني الله المستعان يعني مش عايزين نطعن في الناس يعني
نسأل الله السلامة،
لكن يدعون الأدب وهم أبعد الناس عنه يعني
نسأل الله السلامة. طيب أستأذنك شيخنا الحبيب أن يكون في وقفة ثالثة مع حديث إن أذنت لي حديث آخر، وهذا الحديث من أحاديث مليانة شبهات ومليانة أمور متراكمة عجيبة جدا، وهو في البخاري وكأن البخاري قد تخصص في ذكر الأحاديث التي هي ملأة بالأشياء اللي هي فيها اعتراضات. مثلا ما رواه البخاري في صحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا.
حديث الإفك.
حديث الإفك. ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، هو صفوان رضي الله عنه وأرضاه، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد ابن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول الله، أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من أخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج يرد على من؟ على سعد بن معاذ، وقال: وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية. فقال لسعد: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. هذا الحديث ليس فيه شبهة واحدة، بل فيه الكثير من الشبهات. نحتاج إلى أن نقف مع هذه الشبهات شبهة شبهة. أستأذنك في ذلك شيخنا أن نقف، ولكن يكون ذلك بعد فاصل قصير، نعود بعده بإذن الله عز وجل نتكلم عن هذه الشبهات، اللي منها على سبيل المثال موت سعد بن معاذ الأنصاري قبل، إذا كان هو سعد سيد الأنصار،
موت
سيد الأوس قبل هذا بزمن، والخلاف في توقيت غزوة المريسيع بن المصطلق وما حدث هنا، ومنها أيضا كيف يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يترك استشارة الابن، استشارة الأب ويعدل عنها ليستشير الابن، يترك استشارة زيد رضي الله عنه وارضاه ليستشير ابنه الشاب اليافع الصغير وهو أسامة رضي الله عنه وارضاه. وذكر بريرة على الرغم من أنها ذكرت في أحاديث أخرى أنها تزوجت وتركت عائشة رضي الله عنها وارضاها. هذه بعض الشبه التي وردت في هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، وكلها شبه كبرى كما يقولون. كيف سيكون الرد على هذه الشبهات؟ أستأذنك أن نرد عليها، ولكن بعد أن نذهب معا بإذن الله عز وجل ومع المشاهد الكريم إلى فاصل قصير، نعود بعده لنستكمل حديثنا بإذن الله تبارك وتعالى، فابقوا معنا. أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نعود مرة أخرى لنكمل وإياكم الحديث في ما يمكن أن يعني يسميها البعض شبهات حول صحيح البخاري، أو بعض أحاديث معينة انتقيناها من كلام أصبح للأسف موجة مستغربة في هذا التوقيت من الهجوم على الإمام البخاري عليه رحمة الله ورضي الله عنه. تناولنا بعض الأحاديث ونحن نكمل بإذن الله عز وجل في هذا الحديث. شيخ الحبيب، الحديث حديث قصة الإفك، هذه المحنة العظيمة على ليس فقط على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، بل على الأمة بأسرها في ذلك الوقت، ودلالة ذلك أن الصحابة كان يرون أن ما يؤذي نفس النبي صلى الله عليه وسلم أعظم حتى من أن الروم كانت تنعل خيلها لحرب المسلمين، فكيف بأمر يمس قلب النبي صلى الله عليه وسلم في أحب نسائه إلى قلبه عائشة رضي الله عنها وارضاه. وهذه القصة ويتم تناول هذا الحديث وتسليط الضوء عليه والإشارة على أشياء يمكن أن يقال من وجهة نظرهم السقيم للأسف أنها شبهات. من هذه الشبهات ما ذكرنا الجزء الذي ذكرناه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن رجلا بلغه آذاه في بيته وأنه لا يعلم على أهل بيته إلا خيرا. فهذا الرجل الذي بلغه أذاه في بيته، يقوم أحد الصحابة يقول: إن كان هذا الرجل سعد رضي الله عنه، إن كان هذا الرجل من الأوس قطعت عنقه، وإن كان من إخواني من الخزرج أمرتنا ففعلنا. لا يحتاج إلى استئذان في الأولى أنه منهم، ولكن هنا أمرنا يا رسول الله لنقطع رأسه. فقام سعد بن عبادة حمية لقومه واعترض، قال: كذبت لعمر الله، أي أنك لا تستطيع قتله. طيب كيف سعد بن معاذ؟ قرأتها نصا نصا، وليس هذا الكلام يعني مجرد تقول. يقول كاتب هذه العبارة: وكأن البخاري قد أحيا سعد بن معاذ من موته ليشهد هذا الموقف. بالنص مكتوبة سعد البخاري أحيا سعد بن معاذ ليشهد هذا الأمر. سعد بن معاذ قتل سنة 4، والحادثة هذه حدثت سنة 5 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف له أن يشهدها ويقول مثل هذا الأمر؟ هذه الشبهة الأولى في هذا الحديث.
أولا يعني هذه الشبهة تكلم عنها أهل العلم وفصلوها، تكلم عنها إسحاق ابن إسماعيل القاضي قديما، وتكلم عنها القاضي عياض، تكلم عنها أبو بكر العربي، تكلم عنها أبو العباس القرطبي، وكثيرون تكلموا عنها. يعني هو مش ذكي قوي ولا بيفهم قوي عشان يعرف الخندق كانت سنة كام، وسعد بن معاذ أو بن المصطلق كانت سنة كام. يعني هو الشبهة دي أو هذا الخطأ أو هذا البحث يعني ذكره العلماء، والحافظ حجر وغيره من شراح البخاري أفاض في الحدوتة دي. القصة دي كلها مبنية على إيه؟ مبنية على الاختلاف في التاريخ، اختلاف في التاريخ. بن المصطلق ابن إسحاق في قول يقول كان سنة 6، واخد بالك؟ والخندق عند الجميع سنة 4، إلا في قول للواقدي قال سنة 5. وسيان كان سنة 4 وسنة 5، معروف أن سعد المعاذ إنما حكم إنما مات بعد إيه؟ بعد حكمه في بني قريظة، بعد الخندق يعني.
نعم.
بعد الخندق. والخندق كده كانت سنة 4 أو حتى كان سنة 5، ولو افترضنا أن غزو بني المصطلق كانت سنة 6، يبقى قطعا سعد المعاذ كان مات. تمام؟ محمد بن إسحاق له قول آخر، وهو أن المريسيع كانت في شعبان سنة 4، والخندق كانت في شوال سنة 4. فلو صح هذا لاستقام الأمر، يبقى كان سعد بن معاذ موجود. تمام؟ وابن جرير الطبري يجزم
العكس.
نعم،
وابن جرير قال العكس.
لا، ابن جرير الطبري يقول ان المراسيع كان سنة 5 والخندق كان سنة 5. تمام؟ يقول بقى القاضي عياض انه لا مانع ان يكون سعد بن معاذ مات بعد المريسيع، بس ما حضرش لانه كان مريضا، يعني مش لازم بعد الخندق يكون مات على طول، لا كلام، ممكن استمر به الحياة ولكن لم يحضر غزوة بني المصطلق. تمام؟ ومات بعد الخندق بمدة. فالقصة كلها مبنية على ايه؟
على اختلاف التاريخ.
مبنية على اختلاف التاريخ. من يثبت التاريخ انها سنة 5 والخندق كان سنة 5، الامر فيها قريب جدا. والبيهقي له تأويل اخر ذكر الحافظ بن حجر في الفتح. فالقصة كلها حنفترض ان سعد بن معاذ ذكر وهم لا يطعن في الحديث كله. والنهاردة نحن لم ننفي انه قد يكون بعض او جزء من الحديث فيه كلام. زي ايه بالضبط؟ برضو سعد بن معاذ في قضية اخرى، الامام مسلم روى من حديث ثابت ابن اسم البناني عن انس في قوله لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، ان ثابت بن قيس لما نزلت هذه الايه اعتزل في بيته يبكي، فالنبي صلى الله عليه وسلم افتقده فقال ما بال ثابت اشتكى، فقام سعد بن معاذ وقال يا رسول الله انه لجاري وما علمت منه شكاه، ثم ذهب إليه في بيته فإذا هو قاعد يبكي ويقول أنا من أهل النار، أنا كنت من أرفعكم صوتا على النبي صلى الله عليه وسلم، صوته عالي يعني.
نعم.
آية النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب سعد بن معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك فقال بل هو من أهل الجنة.
الله أكبر.
خلاص. هذا الحديث رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة شوف ده النقد الحديثي بقى، حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن سعد بن معاذ هو الذي قال إن ثابت دجاري، ثم رواه مسلم من طريق سليمان بن المغيرة وجعفر بن سليمان الضبعي وسليمان التيمي ثلاثتهم ولم يذكروا سعد بن معاذ، كل في كل رواية يقول مسلم ولم يسمي سعد بن معاذ، ورواية جعفر بن سليمان وسليمان بن غير يقول ولم يسمي سعد بن معاذ، وسليمان التيمي يقول ولم يسمي سعد بن معاذ، مما يدل على أن مسلم يرى أن ذكر سعد بن معاذ غير محفوظ. ليه بقى؟ لأن بالإضافة كمان لأن موسى بن أنس بن مالك عند البخاري روى الحديث فقال فقام رجل وقال رسول الله إنه لجاري، مرضاش يسمي سعد بن معاذ. ليه؟ لأنه غلط وهم. ليه؟ لأن سعد بن معاذ مات سنة 5 أو مات سنة 4، وقصة لا ترفع أصواتكم بتاع ثابت بن قيس كان في عام الوفود، عام الوفود كان سنة 9،
يعني كان توفي من 3 سنوات
بالضبط كده. بالضبط تمام. فاتفاق هؤلاء الثلاثة جعفر بن سليمان الضبعي، سليمان بن مغيرة، سليمان التيمي، ثلاثتهم عن ثابت البناني ولم يسموا الرجل
رجل من الصحابة،
رجل من الصحابة، يدل على وهم حماد بن سلمة عن ثابت في هذا الحديث، مع أن حماد بن سلمة من أثبت الناس في ثابت، ولكن لا يمنع أن يهم في اسم. تمام. أيد ذلك
عفوا رواية حماد هذه في أيضا في مسلم.
في مسلم
نعم، ولكن مسلم ذكر 3 روايات بخلافها،
ويقول في كل رواية ولم يذكر سعد بن معاذ،
ليبين وهم حماد بن سلمة في الرواية،
يبين وهم
في الرابعة
بطريقة المحدثين، على طريقة المحدثين. يؤيد هذا أن ثابت البناني توبع فرواه موسى بن أنس عن أنس عن أبي ولم يذكر سعد بن معاذ، ورواه ثمامة بن عبد الله عند الطبراني في الكبير
ولم
عن أنس ولم يسمي سعد بن معاذ، لأن القصة واضحة. إذا كان سعد بن معاذ مات سنة 4، لو الخندق كانت سنة 4 أو مات سنة 5
أو حتى 6 في الرواية،
أو حتى 6، فقصة الأقرع بن حابس في غنائم حنين لما النبي صلى الله عليه وسلم اداله قال له لا يا وان تخفض اليوم لن يرفعي، أنا عايز غنائم، ده أنا سيد بني تميم والكلام ده، واخد بالك؟ فالأقرع بن حابس شهد الفتح وحنين، واخد بالك إزاي؟ كان سنة 8 كمان، سنة 9. فالوفود بدأت مع النبي صلى الله عليه وسلم من سنة 8 إلى سنة 9، فكيف يكون سعد بن معاذ موجودا؟
قطعا لم يحضر هذا،
قطع الوهم من حماد بن سلمة. فكذلك في حتة سعد بن معاذ، وكان دي أخف شوية من حديث ثابت بن قيس، لأن ثابت بن قيس واضحة جدا، مسافة طويلة 3 سنين، لكن ده احنا مختلفين في إذا كان سنة 5 4
أو 5 4، ونتكلم في شهور أيضا،
بالضبط،
ما بين شعبان
ما بين شعبان وشوال. تمام. فالأمر فيها قريب، الأمر فيها قريب، وحتى لو افترض أنه حصل نوع في من الخطأ في التسمية يعني، فهذا أمر بسيط. أمر بسيط لا يستدعي أن يقال البخاري مش عارفه ويعد يضخم الإيه القضية دي. فالعجب أن العلماء، أن علماءنا هم الذين تكلموا في هذا وأوضحوه وأجابوا عنه، فتركوا الجواب خالص،
واخذ الشبهة،
واخذ الشبهة ونفخوها في الناس كأن ما فيش حد يجاوب على القصة غيرهم يعني.
نعم. شيخنا فيما يتعلق بمسألة الوفيات وتواريخها، هل هي من الأمور اللي تصل إلى درجة التواتر والقطعية في مثل هذا الأمر، أم أنها من الأمور التي يكثر الاختلاف فيها؟
لا، فيها الوفيات أمر فيه اختلاف كثير جدا جدا، بالذات العرب ما كانوا يدونون المواليد،
ولكن يدونون
الوفيات. يعني الوفيات ممكن يعني كانت لا، بالنسبه للعرب القدامى الوفيات والمواليد مختلفه جدا جدا،
لكن المؤرخين
في العلماء المتاخرين ممكن ما يضبطش المولد، لان ده ولد ما نعرفش يطلع
مغمور
ما نعرفش يطلع ايه،
لكن
هو لم يمت حتى صار اماما، فيقيدوا يوم وفاته ووقت وفاته وساعه وفاته ودقيقه وفاته.
نعم.
وكيف توفي يدونوها، لكن الوفيات فيها اختلافات كثيره يعني.
سؤالي شيخنا الحبيب، لأقول الحديث اللي تكلمنا عنه ليس هذا الحديث، الحديث الذي قبله هو من الحديث الذي تفضلت بأنه روي عن أكثر من 30 صحابي، أي أنه في درجة التواتر،
الحديث أمرت أن أقتل الناس.
نعم
تمام.
فالفهم السوي يقتضي أن أسلم بالمتواتر وأن بالتواتر اللي فيه
صح.
وأسلم بالخلاف. فالنفوس المريضة ونفوس العليلة السقيمة إنما ردت المتواتر المجمع على تواتره ثم جاءت لتتكلم ولتطنطن حول أمر مختلف فيه وهو الوفيات. فلماذا تسلمها هنا بهذا الاختلاف وتكلم وتجعل شبهة وقد طعنت في المتواتر قبل قليل؟ وهذه طامة ومصيبة، ولكن إنما هي من سوء النفوس.
الله المستعان،
نسأل الله السلام. إذا هذا خلاصة ما يتعلق بهذه الجزئية أو هذه التي لا نقول شبهة وإنما هو أمر.
لا شبهة، العلماء هم الذين قالوها، دول ما يعرفوش يوصلوا المعلومات دي، ما يعرفوش يجيبوا الشبهة دي، يعني هم معلوماتهم أقل بكثير جدا جدا وأحقر وأصغر من أن يصل إلى هذا.
لأن شيخه فيها الشيخ جوجل،
كان من الأمانة
الشيخ جوجل
كان من الأمانة إنه إذا طرح الشبهة للعلماء أشاروا إليها أن يذكر جواب العلماء أيضا، لكن هم يذكروا الشبهة وأنت عارف الناس ما فيش حد بيقرأ يعني.
للأسف للأسف، يعني أخبار صحفيين اعتمدوا على هذا الكلام، وكما تفضلت لم يعد ليطرحه.
زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعير، لا عمر كما يدري البعير إذا غدا بأحماله أو راح ما في الغرائر. يعني أتولي يعني
نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. طيب شيخنا، إذا هذا الحديث كما قلنا أن فيه هذا الأمر وهو حديث سعد بن معاذ، قلنا أن فيه شبها أخرى أو صورا أخرى مما أثروه باعتبار أنه شبهة. ذكروا على سبيل المثال أيضا قصة بريرة رضي الله عنها وأرضاها، كيف بريرة تكون موجودة في طيات هذه القصة وقد خرجت من المشهد إن صح التعبير بهذا اللفظ بزواجها واعتاقها، اعتقتها أو اعتقت النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت حرة وقد تزوجت، كيف يمكن أن تكون موجودة هنا في هذا الحديث حادثة الإفك؟
لا يعني
لكن السؤال هل يقتضي إن إذا كانت تزوجت أن تخرج من حياة عائشة رضي الله عنها؟
ممكن تزورهم يعني فيش مشكلة يعني، لكن أعتقد الجواب عن هذا يحتاج إلى شيء من
طيب
من البسط يعني.
جميل جدا، إذا إحنا نركز أننا خرجنا بشبهة سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، إحنا نحاول أن نبروز الأمور في ختام كل ما يمكن أن يقال أنه شبهة، ختامها أن الكلام في وفاة سعد رضي الله عنه وأرضاه هي وأن هذه الحادثة هي حادثة غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق، إنما كانت في خلاف في تاريخها ما بين 4 و5 هجرية، وبعض العلماء ذكر أنها في 5 والاثنين كانوا في عام واحد، وهذا الخلاف يبطل مسألة استدلالهم على درء الأمر أو على رد الأمر، وإنما الصواب أن الأمر كما ذكر أن سعدا رضي الله عنه
محتمل
كان
محتمل.
جميل جدا. طيب شيخنا أستاذنك في أن نرجئ التفصيل كما تفضلت على بقية الأمور التي هي متهافتات وليست شبهات، ولكن للحلقة القادمة بإذن الله عز وجل من برنامجنا حرس الحدود
إن شاء الله.
رفع الله قدرك في درجة شهر
الحبيب
جزيت الجنة وحفظك الله، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا دائما على هذه الحراسة، حراسة الحدود، وأن يجمعنا بالحبيب صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن نحبه بإذن الله عز وجل في الفردوس الأعلى. اللهم أمين. أحبتنا في الله، نكون بهذا قد وصلنا ووصل محملنا إلى مرساه في ختام هذه الأمسية المباركة مع شيخ الحبيب فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني في برنامج حرس الحدود، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى، ونحن نتناول أيضا بابا آخر للذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان ما قد يكون في نظر بعض شبهات حول صحيح البخاري. حتى نلقاكم في ذلك الوقت نقول لكم دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صف مقيم في حراسة دربه، لم تنسه الآلام قصة حبه،
عشق قدير
للحديث يقوده
بالشوق.
الحق ينبض في زوايا قلبي يدعو إلى أمر عتيق رابط وقف الحياة على النبي وصحبي يدعو إلى أمر عتيق رابط وقف الحياة